بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئته سبحانه وتعالى مستمر حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وكلامنا لا يزال حول الحكم الوضعي. وقفنا في اللقاء الماضي بعد أن أنهينا القول في الصحة والفساد، وقفنا على المسألة الخامسة التي ترجم لها المؤلف بقوله الأداء والإعادة والقضاء، الأداء والإعادة والقضاء. بعض العلماء جعل تلك الأمور الأداء والإعادة والقضاء تقسيما للحكم باعتبار متعلقه وهو الفعل. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأمور أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم. فإذا يقولون الفعل أداء، الفعل إعادة، الفعل قضاء. فريق آخر من أهل العلم بالأصول جعلها من أنواع الحكم الوضعي. والذي تميل إليه النفس أنه يدخل ضمن السبب، والسبب حكم وضعي. لماذا؟ لأن دخول الوقت مثلا يعد سببا للأداء، وخروج الوقت يعد سببا للقضاء. أما بطلان الفعل فسبب للإعادة، فإذا هو أولى بالحكم الوضعي من جعلوه وصفا للفعل. إذا تبين لك ما ذكرته فاعلم أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا. العبادة، أي عبادة جعل الله عز وجل لها وقتا معينا، وهناك عبادات لم يجعل الله عز وجل لها وقتا معينا، واضح؟ فالعبادة التي لم يعين لها الشارع وقتا والتي لها سبب، لها سبب، عبادة ذات سبب ولكن ليس لها وقت محدد. مثل ماذا؟ مثل سجود السهو مثلا. فسجود السهو عبادة، تحية المسجد عبادة ذات سبب ولا وقت معين؟ ليست ذات وقت معين عينه الشارع، وإنما هي عبادة ذات ماذا؟ ذات سبب. مثل تحية المسجد، مثل سجود السهو، متعلقة بسبب معين ولكنها غير معينة بوقت معين. وكذلك العبادات التي لا سبب لها، عبادات ليس لها سبب ولا وقت محدد، مثل ماذا؟ الأذكار المطلقة، الأذكار، استغفار رب العالمين، ذكر الله عز وجل، هذه العبادات لا توصف لا بأداء ولا بقضاء. واضح؟ يبقى نحن هنا نقدم بهذه المقدمة لبيان وحصر العبادات التي سنقول فيها الأداء والإعادة والقضاء. عندنا عبادات لها أسباب، مثل ماذا؟ سجود السهو، تحية المسجد، أشياء كثيرة، ولكن ليس لها وقت معين عينه الشرع وحدده. فهل هذه يقال فيها أداء وقضاء؟ لا. واضح؟ وهناك عبادات لا سبب لها، ولكنها الله عز وجل شرعها لنا مطلقة بدون تحديد وقت محدد أو معين لها. فهل هذه تنقسم إلى أداء وإلى قضاء؟ لا. وإذن كلامنا ينحصر في العبادات التي عين لها الشارع أوقاتا محددة، والعبادة التي حدد لها الشرع وقتا معينا لأدائها، إما أنها تقع قبل الوقت، وإما أنها تقع في الوقت، وإما أنها تقع بعد الوقت، وإما أنها تقع في خلال الوقت المعين ولكن تقع فيها خلل، فحينئذ تعاد مرة أخرى. العبادة التي عين الشارع لها وقتا محددا وقتا معينا، إما أن تؤدى قبل وقتها، فإن أديت قبل وقتها تقع باطلة، مثل الصلاة. هل يجوز أن يصلي الإنسان قبل الصلاة، قبل وقت الصلاة، قبل دخول الوقت؟ لا. فإن صلاها كانت باطلة، لأنه إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، فلا يستطيع الإنسان أن يقف على عرفة في غير يوم عرفة، ولا يستطيع الإنسان أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، قبل دخول وقتها، وهكذا. فإن أديت الصلاة قبل دخول الوقت، فإن أجازها الشرع كانت معجلة، كما أجاز الشرع دفع الزكاة قبل حلول الحول، وكذلك بالنسبة لزكاة الفطر. متى تجب زكاة الفطر؟ تجب بالإفطار. اسمها زكاة الفطر أم زكاة الصوم؟ زكاة الفطر. إذن أضيفت إلى سببها، هي مضافة إلى السبب، والسبب هو الإفطار. متى يجب الإفطار؟ بغروب آخر يوم من أيام شهر رمضان، تمام؟ وإذا هذا وقتها إلى قبل صلاة العيد، ولكن أجاز الشرع أن تدفع قبل وقتها بيومين أو ثلاث، وأجاز بعض الفقهاء أن تدفع في أول شهر رمضان. قد نتفق أو نختلف، هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق فقهي، نحن نتكلم في الأصول. واضح؟ كلامنا في أصول الفقه، لا نتكلم في تحقيق الحق في المسألة من الناحية الفرعية، وإنما نقول العبادة التي وقتت بوقت وأجاز الشرع أن تؤدى قبل دخول الوقت، مثل تعجيل الزكاة، زكاة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف العباس ابن عبد المطلب زكاة سنتين لضرورة أو لحاجة احتاجت خزانة الدولة، فطلب منه زكاة معجلة، فهذا يسمى تعجيل. واضح؟ فإن أديت في الوقت الذي حدده الشرع كانت أداء، فإن وقع فيها خلل فأعيدت في الوقت كانت إعادة، فإن خرج الوقت كانت قضاء. واضح الكلام كده؟ دي الاصطلاحات. نقرأ بقى الكتاب إن شاء الله، نقرأ ما جاء في الكتاب. يقول المسألة الخامسة: الأداء والإعادة والقضاء. وفي هذه المسألة أربع نقاط. أولا، الأداء وفعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا. طبعا نحن دائما حينما نأتي إلى التعريفات نذكر التعريف اللغوي. الأباح في اللغة هو إعطاء الحق لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحب الحق. ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واضح؟ يبقى أداء الأمانة يعني إعطاء الحق لمن؟ لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحبه. وقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وقوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يبقى إعطاء الحق لمن؟ لصاحب الحق. يقولون في اللغة أو يقول اللغويون: أداه تأدية يعني أوصله، وقضاه، الأداء بمعنى القضاء، والاسم الأداء، الاسم الأداء، لكن المصدر التأدية، أدى تأدية، لكن اسم، الاسم إيه؟ الأداء، واخد بالك؟ الاسم الأداء، واضح؟ طيب، هذا هو التعريف اللغوي. فماذا عن التعريف الاصطلاحي؟ يقول المؤلف: الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا. هو ينقل كما أحال في الحاشية إلى روضة الناظر لابن قدامة وإلى مذكرة الإمام الشنقيطي على الروضة لابن قدامة، ولكن أضيف تعريف الإمام الشنقيطي لأنه في إضافة طيبة. إذا أردتم أن تكتبوا: الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. لمصلحة، يعني الشارع حكيم، فلا يعين وقتا إلا لإيه؟ لمصلحة ولحكم عظيمة علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يعني يأتي إنسان ليقول: لماذا كانت صلاة الفجر في ذلك التوقيت؟ لماذا كانت الظهر بعد الزوال؟ لماذا كانت العصر؟ إن عرفنا الحكمة والمصلحة المندرجة تحت هذا التحديد فبها ونعمت، وإلا أوكلنا علم ذلك إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى واتهمنا نفسنا بالجهل وبالتقصير. يبقى التعريف الذي ذكره المؤلف نقوله ونزيد: الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت، أفاده الشنقيطي في المذكر. قال ثانيا: الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى. الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى. ليه أعيدت؟ وذلك لبطلانها مثلا، فتعاد في الوقت وبعده. فإن وقعت الصلاة في وقتها المعين لها شرعا، صليت الظهر بعد أذان الظهر ولكن وقع خلل في الصلاة، اكتشفت أنني كنت جنبا، اكتشفت أنني لم أكن على طهارة، اكتشفت كذا، المهم أن الصلاة وقعت إيه؟ باطلة. إذن هي وقعت في البداية في وقتها. فإن أعدت الصلاة في وقتها فهي إعادة. واضح؟ يبقى الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى، وذلك لبطلانها مثلا، وتعاد في الوقت. ومن الممكن أن يعيدها الإنسان بعد الوقت، فإن أعادها بعد الوقت كانت إيه؟ قضاء. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: أو لغير ذلك، يعني وذلك تعاد الصلاة للبطلان أو لغير ذلك. هل من الممكن أن تعاد الصلاة لغير البطلان؟ نعم، أن يعيدها الإنسان لفضل الجماعة في وقتها، كما أعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرجل إذا دخل المسجد فوجد الناس يصلون وهو قد صلى في رحله أو صلى في مسجد جماعته ثم جاء ودخل المسجد، أمره أن إيه؟ أن يصلي مرة أخرى. هذه الصلاة إعادة، ولكنها ليست نفس الصلاة الفرض انتهى، ولكنها إيه؟ هتعد له إيه؟ نافلة، مش كده ولا لا؟ تعد له نافلة، فهذه كانت إعادة لأنه صلى الظهر في وقت. وكذلك إذا تصدق على إنسان لم يدرك الجماعة فتصدق عليه كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام وحضنا على هذا. يبقى الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى، وذلك لبطلانها مثلا أو لغير ذلك. مثال قال كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت. واضح؟ الإعادة لم نحتج إلى أن نذكر معناها اللغوي، لأن عاد بمعنى رجع، وأعاد بمعنى إيه؟ ها؟ كرر العمل مرة أخرى، أعاده بمعنى كرره، كرر العمل. فالإعادة واضح، وإن كان الفعل عاد بمعنى إيه؟ رجع. فأنت رجعت إلى ما كنت بصدده من أداء للعبادة فأعدتها وكررتها مرة أخرى، فهو من الإيه؟ من العود. ثالثا القضاء. القضاء في اللغة يأتي بمعان كثيرة. كلمة قضاء تأتي بمعان إيه؟ كثيرة، منها الحكم، قضى بمعنى حكم، والصنع، قضى بمعنى صنع، والحكم، والإنفاذ، والأداء، والإتمام. نقول ولعل الأليق هنا هو معنى الأداء والإتمام والإنفاذ. ومن معانيه لغة أيضا، خدوا بالك من معنى كلمة قضى لغة، فعل العبادة كيفما كان في وقتها أو في غير وقتها، كلمة قضى. ولذلك كلمة قضى العبادة في لغة الشرع ليس بالمعنى الاصطلاحي، خدوا بالكم من الكلام ده قوي. كلمة قضى الصلاة هل بمعنى صلى قضاء في غير وقتها في لغة الشرع؟ لا. لماذا؟ قال الله تبارك وتعالى، خدوا بالكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مع أن الصلاة المقصودة هنا صلاة الإيه؟ الجمعة. وهل الجمعة فيها قضاء؟ أبدا، الجمعة لا يكون فيها إلا الإيه؟ إلا الأداء فقط، مش كده ولا لا؟ وقد يحدث الإعادة لو أنت صليت في مسجدك ثم ذهبت إلى مسجد آخر فوجدتهم يصلون، من الممكن أن تعيد لفضل الجماعة، لكن صلاة الجمعة لا تقضى إلا ظهرا. فالجمعة لا تقضى إلا ظهرا، وسيأتيك بيان ذلك بمشيئة الله فلا تعجل. المهم أن كلمة القضاء تأتي في لغة الشرع بمعنى الإيه؟ الأداء في الوقت. والدليل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة ها فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيت الصلاة وهكذا. واضح؟ يبقى القضاء في اللغة بينا معنى أنها تأتي بمعان كثيرة. قال القضاء هو فعل جميع العبادة، لم يقل قال جميع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها المقدر شرعا. جميع العبادة، لماذا قلنا جميع العبادة؟ لماذا؟ لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الصحيح. يعني إذا أدركت ركعة من صلاة الظهر قبل أذان العصر كانت أداء أم كانت قضاء؟ أديتها في الوقت إذا وقع بعضها. ولذلك كان القضاء اللي هو الاصطلاحي عند الأصوليين والفقهاء، القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة، يعني بوقت معين شرعا بعد خروج وقتها المقدر شرعا. ثم قال لا فرق في ذلك بين المعذور كالنائم عن الصلاة والمريض في الصوم، لا فرق في ذلك بين المعذور. فالمعذور الذي عنده عذر ولم يصل الصلاة في وقتها ولم يؤدي العبادة المؤقتة في وقتها وكان معذورا كالنائم عن الصلاة والمريض في الصوم، وغير المعذور الذي لم يكن له عذر على الإطلاق. خدوا بالك، طب الفرق بين المعذور وغير المعذور ايه؟ ده صلى قضاء وده صلى ايه؟ قضاء. طب في فرق ولا مفيش؟ في فرق. قال هو هنا في الهامش اهو في الحاشية، اقرأ في كتابك. قال إلا أن الفرق يتضح في حصول الإثم، فالمعذور لا يأثم بخلاف من لا عذر له. فالمعذور لا يأثم، لكن الذي يأثم من لا عذر له. واخدين بالكم؟ طيب نقول ويرى، اسمع بقى الكلام ده، هننقل عن الإمام ابن القيم وعن شيخه الإمام ابن تيمية، وهذا كلام بحث معلوم، بحث معلوم في قضية النائم والمعذور في الصلاة. يرى بعض أهل العلم أن العبادة إذا فعلت في غير وقتها الشرعي لعذر كالنوم والنسيان تسمى أداء. بعض أهل العلم قال لا، مين قال إنها قضاء؟ القضاء لا يكون إلا لمن؟ لغير المعذور. لكن المعذور صلاته التي صلاها حينما زال عذره أداء، واخدين بالكم ولا لا؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وابن القيم يلخص كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول إن المعذور بنوم أو نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها، ما صلاش في غير وقتها، ده صلاها فين؟ في وقتها الذي هو وقتها. قال إن المعذور بنوم أو نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر. من أين أتى الإمام ابن القيم بهذا الكلام؟ قال من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين إيه؟ يذكرها، لا كفارة لها إلا هذا. يقول هذا الحديث طبعا رواه البيهقي وفيه ضعف الذي ذكره الإمام ابن القيم، قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكر، هذه الرواية رواها البيهقي وفيها ضعف، لكن يشهد لذلك أو يشهد لها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. واضح؟ ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فالوقت وقتان، وقت اختيار ووقت عذر، فوقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصلي الصلاة إلا في وقتها. أفاد هذا الكلام في كتاب الصلاة، الإمام ابن القيم له كتاب عظيم اسمه كتاب الايه؟ الصلاة، وكنا دائما ننقل منه كلاما في غاية المتانة والجودة في الكلام على أحكام الإيمان والكفر. تذكرون هذا العهد ليس بعيدا بقراءتنا لكلام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كلامه حول الإيمان والكفر من كتابه النفيس الصلاة وحكم تاركها. نعود إلى ما كنا بصدده. إذا أوضحنا وجهة نظر، اقفل الشبابيك الإخوة اللي جنب الشبابيك يقفلوه عشان أصوات ربنا يسلم. إذن نعود إلى قراءة كلام المؤلف مع الوضع في الاعتبار أن هناك استدراك وملاحظة أبداها واستدركها أو نقلناها من العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال ثالثا: القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها المقدر شرعا، لا فرق في ذلك بين المعذور كالنائم عن الصلاة والمريض في الصوم. يبقى صلاة النائم عن الصلاة والمريض في الصوم جعل هذه العبادات بالنسبة لهم ايه؟ ها؟ قضاء. قال وغير المعذور لا فرق بينهما. وأوضحنا من كلام ابن القيم أن هنا استدراك ينبغي أن يوضع في الحسبان. رابعا، بعد أن أوضحنا معنى الأداء والإعادة والقضاء، بعد أن أوضحنا معنى الإعادة والأداء والقضاء، يقول رابعا: الأداء والقضاء يجتمعان وقد يفترقان. مش كده ولا لأ؟ قد يحدث اجتماع وقد يحدث إيه؟ افتراق. قال يجتمعان في الصلوات الخمس فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروج. يعني الصلوات الخمس، من صلى الصلوات الخمس أو أحد هذه الصلوات في وقتها كان أداء، فإن كررها كانت إعادة، فإن خرج الوقت كانت قضاء. إذن الأداء والقضاء اجتمعوا في الصلوات الخمس أم لا؟ نعم. وقد ينفرد الأداء عن القضاء. يبقى في عبادات لا ينفع فيها القضاء يا أداء مفيش، إما أداء وإما لا شيء، مثل صلاة الإيه؟ الجمعة. قال وقد ينفرد الأداء عن القضاء كصلاة الجمعة فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروجه بل تكون ظهرا، لو خرجت خرج وقتها ينفع أن يصلي الإنسان صلاة الجمعة وحده قضاء؟ لا. وقد ينفرد القضاء عن الأداء كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام وقضاءه واجب. هل يجوز للمرأة أن تصلي أن تصوم؟ طبعا الصلاة لا يجوز لا ولا تؤدى ولا تقضى في الحيض، الصلاة لا تؤدى ولا تقضى في الحيض لأنها مرفوعة عنها، تمام؟ لا تعيد الصلاة. لكن بالنسبة للصوم هل يجوز لها أن تصوم أداء وهي حائض؟ لا، ولكن يجب عليها القضاء. يبقى الأداء والقضاء اجتمعوا هنا ولا افترقوا؟ افترقوا. فكانت عبادة لا تصح إلا أداء كالجمعة، وعبادة لا تصح إلا قضاء كصوم الحائض، واخدين بالكم؟ وعبادة تؤدى وتقضى كالصلوات الايه؟ الخمس. واضح؟ قال وقد ينتفيان معا لا أداء ولا قضاء في النوافل التي ليس لها أوقات معينة. يعني أنت الآن قمت لكي تتنفل، قمت تصلي ركعتين لله، أداء ولا قضاء؟ لا أداء ولا قضاء، ليه؟ ملاش وقت. ذكرت ربك الآن، ذكر الله عز وجل المطلق غير الذكر المقيد، الذكر المطلق لا أداء ولا قضاء، مش كده ولا لا؟ نعم. ملاحظة، هل الإعادة، هذه ليست في الكتاب، هل الإعادة قسيما للأداء؟ يعني يبقى أداء يا إعادة يا قضاء؟ نقول لا، هي أداء أو قضاء، والإعادة ها قسم من الأداء، لأنه لو أعادها كانت أداء لأن الأولى باطلة، مش كده ولا لا؟ أو صلاها نافلة فهي قسم من أقسام الأداء، ولا قسيم يعني نوع آخر، يبقى أنواع ثلاثة. قال لك لا، ده في أصح الأقوال الإعادة إيه؟ قسم وليس قسيما، يعني القضاء قسيم للأداء نوع آخر، لكن الإعادة قسم أم قسيم؟ قسم من الأداء. الإعادة ليست قسيما للأداء بل هي قسم منه، وهذا هو الراجح خلافا لمن جعلها قسيما له. هذا ما قاله المؤلف حفظه الله، وبقي في هذا الكلام كلام نذكره بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى من كتاب العلامة الشيخ الكبير محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ففيه زيادة بيان، فيه فضل بيان، بعد أن تكلم عن الأداء والإعادة والقضاء قال رحمة الله عليه: ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخر عن وقتها. هل لو أخر الزكاة عن وقتها يقال قضاء؟ لا. الزكاة، لا، الزكاة زكاة المال، زكاة المال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة، أخرج في هذا الشهر، أخرج بعد شهرين، أخرج بعد ستة أشهر، يقال أداء ويقال قضاء؟ قد يحاسب على التأخير، هذه مسألة أخرى، لكن الزكاة تقع أداء ولا قضاء؟ أداء، ما فيش فيها قضاء. واضح؟ قال لا يخفى أن القضاء في الاصطلاح وإلا في الشرع كل ما أتيت به هو قضاء، قضيته مش كده؟ فإذا قضيتم مناسككم. قال ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقت محدد، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخر عن وقتها، وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها. واحد خرجت منه صلاة الظهر وجاء العصر لم يصلي الظهر، لو صلى كانت ايه؟ قضاء، لم يصليها، فات على اليوم وجاء صلاها من الغد، يقال قضاء القضاء ولا هو قضاء وانتهى الامر؟ حتى ولو قلنا بجواز قضاء الصلاة المتروكة، وهذه مسألة خلافية كما تعلمون، ومن لم يجز القضاء وقال فليكسر من النوافل كالإمام ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، من قال بهذا الكلام وقال هذه الصلاة انتهى أمرها ولا يستطيع أن يأتي بها إلى آخر يوم في عمره، وإنما فليكسر من الإيه؟ من النوافل. استدلوا بأدلة من أبرزها إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها وانتهت الصفة، هل يأتي الموصوف بدون صفته؟ مش كده ولا لا؟ إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها. فهنا يقول وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها، فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء عند من يقول بوجوب قضاء الصلوات التي ايه تركها بدون عذر. قال وهنا سؤال معروف، وهو أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان، الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا. ركزوا في هذه المسألة لأنها مسألة يعني تحتاج من طالب العلم أن ايه يصفي ذهنه، لابد من صفاء الذهن حتى تنظروا إلى هذه المسألة. قال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا، في خلاف في هذه المسألة؟ مع أن الوقت قد فات والصوم عليها حرام في أثناء الحيض، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ وخدت بالكم من الإشكال؟ يعني هو وجب عليها في أثناء شهر رمضان، كيف وجب مع أن لو أدت الصلاة التي وجبت عليها لوقعت الصلاة باطلة، بل وقعت حراما، بل تأثم لو صلت لو صامت فهي لو صامت في شهر رمضان لوقع الصوم حراما، مش باطل بس دي تأثم لو صامت، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب الشبهة بقى والسؤال، بيقولوا يجب عليها القضاء إجماعا مفيش خلاف في ده مع أن الوقت قد فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ لما كان في وقته حرام كيف يجب قضاء ما كان في وقته أداؤه حرام؟ خدتوا بالكم؟ ما احنا عارفينه بأمر الله، ما احنا عارفينه بأمر الله. كل حاجة عندنا بأمر الله،
بقول بأمر جديد، بأمر جديد. إذا كان طيب راجع للتأكيد المعذور إن وقته ووقت ما خرج العصر، وقت زوال العصر.
كنا بنقول بأمر، احنا بنتكلم في أصول الفقه مش في الأدب والنصوص. ماشي؟ قال وكذلك يقال ليست الحائض وحدها، ولكن سيدخل معها في هذه الإشكالية مين؟ ها؟ ركز بقى. وكذلك يقال في الناس والنائم لأنهما فات عليهما وقت الصلاة، وهي هل كانت واجبة عليهما وهما الناس ناس والنائم نائم؟ قال وهي غير واجبة عليهما بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما، لأنه لو كان عليهما وجوب في هذه الحالة ها لأثمة. طيب لو مات الواحد منهما لا يسأل، مش كده ولا لا؟ لأن هذا كان نائما وذاك كان ناسيا وتلك كانت ها حائضة. قال وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. هو طبقا لترتيب كتاب الروضة الذي يحش عليه وعمل عليه المذكرة سبق الكلام في هذه المسألة، أما نحن فلم تأتي هذه المسألة بعد بالنسبة لنا لأنها تأتي في التكليف، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام على الأهلية والكلام على حكم الناس وحكم النائم هذا سيأتي في الفصول القادمة إن شاء الله، فترتيب الكتاب ولذلك لن نتكلم عن قضية الناس والنائم بل نتركهما إلى حين إيه؟ مجيء الكلام فيهما. قال وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه. اسمع بقى الكلام ده مهم قوي. وأما الحائض فقد اختلف أهل العلم في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه. خلوا بالكم الكلام ده كلام خلاف لفظي ونظري. قد يقول قائل ما الذي سيترتب على ذلك؟ ليس كل مسألة يدرسها طالب العلم لابد وأن يترتب عليها شيء. خلي بالك من الخلاف، قد يكون خلافا لفظيا، لكن طالب العلم ينبغي أن يدرك هذه الأمور. طالب العلم ينبغي أن يدرك هذه الأمور، لأنك بتدرس بتوسع في مثل هذه المسائل فتكون على علم. قد تدخل عليك شبهة، قد يناقشك إنسان ويستدل عليك بشبهة. ونحن قد أصبحنا في زمن كما تعلمون ما أكثر أهل البدع الذين يأتون بالشبه. سلمنا الله وإياكم. يقول وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه. فأكثر العلماء، مذهب الجمهور بقى، فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع. احنا عارفين ان كل عبادة لها ايه؟ سبب. لا وقت ايه بقى؟ صح صح يا شيخ طايع، سبب، في سبب ولابد يكون فيه شروط وتنتفي موانع. طب انا عندي هنا عبادة الصوم سببها فمن شهد منكم الشهر، دخول الشهر وشهوده، واضح؟ طيب المانع، ها الحيض مانع. طيب هل ان وجد السبب فمن شهد منكم الشهر ووجد المانع ينعقد الوجوب ولا ما ينعقدش؟ هي دي الإشكالية. خلي بالك هي دي الإشكالية. جمهور أهل العلم على انعقاد الوجوب، المانع يمنع العقاب، دي مسألة تانية. المانع يمنع الايه؟ العقاب. لكن احنا هنا بنتكلم في مسألة ايه؟ ها؟ هل وجود السبب مع انتفاء مع وجود المانع ينعقد الوجوب ولكن يصبح الأداء وقت زوال المانع، ولا لا ينعقد الوجوب أصلا ويصبح الأداء والقضاء بأمر جديد؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي المسألة. فقال، أعود أعيد كلامه تاني لأنني يعنيني جيدا، مش إنك تفهم المسألة بس، إياك أن تظن أنني هدفي أن تفهم المسألة فقط. فهم المسألة غرض عظيم وهدف ثاني، ولكن من ضمن الأغراض لهذه الدروس أن تتعلموا أسلوب أهل العلم وأن تقرأوا كلام أهل العلم وتفهموه. نريد أن يكون طالب العلم على دراية بأساليب أهل العلم. يعني هدفنا مش ليس الهدف أن نعرف الحكم أو نخرج بالمعلومة، لا، ده في هدف تاني، إن أربطك بإيه؟ بكلام أهل العلم، عشان تعرف لما تقرأ لأهل العلم تعرف لغتهم، تعرف مصطلحاتهم، لأن إحنا عارفين إن شبابنا وطلبة العلم تعلموا في المدارس وقرأوا بلغة الصحافة، اللغة اللي بنقرأ بها في الكتب اللي تعلمناها، وده خد مش عارف بكالوريوس وده خد ليسانس وده خد كذا، لكن اللغة اللي تعلم بها في الكتب لغة غير لغة الايه؟ غير لغة العلم، غير لغة السلف. فلما بيجي يقرأ يقرأ جرايد كويس قوي زي الجن، لكن لما يجي يقرأ كلام أهل العلم يجد بينه وبينها ايه؟ ها؟ متاريس، مش كده؟ وموانع. ايوه موانع، اتكلمت انت بأسلوب الأصولين هم. فبنعود نعيد الكلام مرة أخرى. قال وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه. فأكثر العلماء، ده كده الجمهور، على أن انعقاد السبب مع وجود المانع، انعقاد السبب اللي هو إيه؟ فمن شهد منكم الشهر، مع وجود المانع اللي هو الحيض، يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع. شو الإمام الشاطبي الأسلوب أسلوب علماء. قال وقال بعضهم ممكن حد يكتب نفس الكلام ده بس برطرطة بقى مش كده وكلام قابل لحذف 99% منه مش كده ولا لا. انظر إلى التراكيب. يقول وقال بعضهم بعض أهل العلم انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له يبقى ما بقاش واجب عليها فلا يوصف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. ثم يعود فيقول على قول الجمهور القول الأول إنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وإن منع منه مانع فالفعل الثاني قضاء للأول صح لأنه انعقد الوجوب ولكنها منعت من أداء العبادة في وقتها الذي وقته الله وإن وقع كان حراما فيجب عليها أن إيه لأنه وجب عليها بانعقاد السبب ها مع وجود المانع مش كده ولا لا من الفعل واضح. فلما فرض عليها ووجب الحكم فإن أوقعته في ذلك الوقت كان حراما ولكنها ها تقضيه بعد زوال مش بعد الخروج الوقت بعد زوال الايه المانع وطالما زال المانع خرج الوقت لانه معيار مش ممتد ده على قدر العباده ما يقدرش انها تقول لك ايه ما ادركته في رمضان لان رمضان كله ظرف مش كده ولا لا زمان للايام كلها للصوم فمش هتقضيه بالليل يبقى لابد ان يكون القضاء بعد خروج شهر ايه رمضان خروج الوقت. قالوا على قول الجمهور إنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وإن منع منه مانع فالفعل الثاني قضاء للأول. وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء للأول. وخذوا بالكم كان من الممكن أن أجعل اليوم مسألة بعنوان أو بترجمة أو نترجم لها بهذه الترجمة اللي هي إيه؟ هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ ولكن وجدت أن المؤلف جعلها في باب الأمر أو في كتاب الأمر لما نأتي للأمر تبعا للإمام ابن قدامة المقدسي. فهل القضاء بأمر جديد أم بنفس الأمر الأول؟ هذه مسألة تختص بالأمر لا علاقة بباب الايه احنا عندنا كتاب اسمه او باب اسمه باب الأمر والايه والنهي مش كده ولا لا. نعم. قال وفرق بعض العلماء بين النائم والناس والمسافر وبين الحائض فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النائم. في بقى من العلماء هل العلماء هنا جعلوا الجميع يحكم عليهم بحكم واحد الحائض مثل المسافر مثل النائب مثل الناسي ولا احنا قلنا في قولين في المسألة في بقى قول ثالث فرق وده قول المحققين من المالكية. قال وفرق بعض العلماء بين النائب والناسي والمسافر والحائض وبين الحائض فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب وأما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب فصوم الحائض عدة من أيام أخرى على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء واضح. وذكر ابن رشد في المقدمات أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية وعليه درجة في المراقي مراقي السعود. قال هذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رده المؤلف. المؤلف مين؟ ابن قدامة لأن هذه المذكرة حاشية على الروضة. وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رده المؤلف. ابن قدامة خد بقول مين؟ الجمهور وخالف الطائفة الأخرى قال ابن قدامة بينقل عنه بقى، خذوا بالكم عشان هيناقش الإمام الشنقيطي الأدلة، بيقول ايه؟ قال ابن قدامة وهذا فاسد قول هؤلاء الذين قالوا إن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء، فاسد لوجوه ثلاثة. واحد، ما روي عن عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. يبقى حديث عائشة هنا حجة ولا مش حجة؟ حجة بجد؟ صحصحه بقى. فاتت دي ابن قدامة، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ ولذلك احنا ركزنا على ان القضاء في لغة الشرع شيء والاصطلاح، اعرفوا الفرق بين اصطلاحات اهل العلم وكلام الشرع واصطلاح الشرع ولغة الشرع. نعم. اثنين، قال لا خلاف، انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينوون القضاء، يعني في اجماع من اهل العلم ان الحائط تنوي الايه والناسي والنائم ينوون القضاء. ثلاثة، أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده إلى آخره. رد الشيخ الشنقيطي وقال إيه بقى؟ هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك. الوجه الأول، منها لا دليل فيه. ليه؟ قال لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعده. شوف الكلام، يبقى احنا كان مهم ان احنا نقرأ الكلام ولا لا؟ بنستفيده. نعم. يبقى الأول، الوجه الأول وجه ضعيف. ليه؟ علشان الاصطلاح. كيف نحمل كلام عائشة ها باصطلاح الأصولين المتأخر عنها بقرون عديدة؟ ينفع؟ ما ينفعش. قال وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، بس من يثبت ان هناك اجماع في المساله؟ دليل قوي، بس مين يقول ان في اجماع؟ جبت الاجماع ده ازاي؟ مش كده ولا لا؟ ايه الدليل على هذا الاجماع؟ مش كده؟ قال مع ان بعض اهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا انه لم ينعقد في اجماع، وانه لا مانع من قصد الحائض الاداء بامر جديد. واخدين بالكم؟ لان فعلا من يستطيع هنا ان ياتي وأن يصحي هذا الإجماع، إجماع وتلزم به الناس غاية الأمر أنك لا تعلم مخالفا وقد وجد وعلمه غيرك فكان ماذا؟ ولذلك قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد إيه؟ كذب. ما يدريهم لعلهم إيه؟ اختلفوا. فاكرين لما تكلمنا عن الإجماع قديما وبينا أن الإجماع لا يكون أبدا إلا في الإيه؟ في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، صح؟ فاكرين ونقلنا كلام الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وائمه والامام ابن تيميه من قبلهم والامام ابن القيم والامام ابن حزم في كتابه الاحكام، فاكرين الكلام ده ولا الوجود غيرت؟ نعم. يقول والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء، قالوا عليه اي الخلاف في ذلك، قال والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء وان منع من تمام الوجوب مانع كالحيض هو مراد المؤلف. يبقى المؤلف خد بقول مين؟ الجمهور. قال يكمل كلامه بقى، بيقول ايه بقى الامام في المساله؟ احنا عندنا مسالتين لم نوافقه فيهما او دليلين. الدليل الاول قول عائشه وقلنا الاصطلاح مخالف، نعم، أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء، هذه مسألة لا يستطيع أحد أن يثبت الإجماع فيها. قال ثلاثة، أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعدها. كلامه هنا قوي جدا فعلا، ولا يمتنع وجود العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها، لا يمتنع وجوب العبادة في الذمة. إيه اللي يمنع أنها تبقى في ذمة المرء منا بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها؟ فإن زال التعذر فالسبب موجود، مش كده ولا لا؟ قال: كما في النائم والناس وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها، وهذا واضح كما ترى. والمسألة الخلاف فيها كما ترون خلاف إيه؟ لفظي كما رأيت. واضح؟ يبقى احنا هنا تكلمنا في مسألة الأداء والإعادة والقضاء. بعد ذلك نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن العزيمة والرخصة. واضح؟ نتكلم عن العزيمة والرخصة. المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة. قال: وفي هذه المسألة جانبان. الجانب الأول العزيمة، وهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وذلك يشمل الواجب والمندوب والمحروم والمحرم والمكروه والمباح، إذ الجميع حكم ثبت بدليل شرعي. والأصل والعمل بما ثبت بالدليل الشرعي، إذ لا يجوز تركه إلا إذا وجد معارض أقوى مما ثبت بالدليل الشرعي، فيتعين في حالة وجود المعارض الأقوى العمل به وترك ما ثبت بالدليل الشرعي، وهذه الحالة هي الرخصة. فيشترط إذن في العمل بالدليل الشرعي عدم المعارض الراجح له. هنا ينقل عن روضة الناظر وعن شرح الكوكب المنير وعن نزهة الخاطر العاطر لابن بدران، وفاته أن ينقل عن الإمام الشنقيطي في المذكرة، وفي كلام نفيس يعني نريد أن نقف عليه إن شاء الله لنبين موضوع الرخصة والعزيمة بأوسع وأشمل مما ذكره المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الرخصة والعزيمة. العزيمة والرخصة أولا، هل هما من أقسام؟ الكلام ده خارج المذكرة عشان بس نوضح الأمر كمقدمة. هل العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي؟ تمام؟ المسألة دي محتاجين نوضحها، قد يكون الخلاف لفظيا لكن ينبغي أن تتضح أيضا. الأول، هل العزيمة والرخصة من أقسام الفعل ولا من أقسام الحكم؟ لأننا وجدنا أن الرازية وابن الحاجب قالوا إن العزيمة والرخصة من أقسام الفعل، يعني الفعل الذي يجوز للمكلف أن يأتي به إلا أن يكون عزيمة أو رخصة، فجعلوا الفعل هو اللي عزيمة والفعل هو اللي رخصة، مش الحكم. واخدين بالكم؟ ده كلام مين؟ الرازي وابن الحاجب. الجمهور قالوا لا، ده اللي يطلق عليه عزيمة أو رخصة الحكم مش الفعل، خلاف لفظي، مظبوط؟ ثم اختلف الجمهور، هل الرخصة والعزيمة حكم، هي حكم ولا حكم شرعي ولا حكم وضعي؟ حكم تكليفي ولا حكم ايه؟ وضعي. حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ طيب، ذهب بعض أهل العلم كالآمدي والغزالي والشاطبي وابن قدامة إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي، وعليه صار من؟ ابن قدامة المقدسي، وعليه صار مؤلف كتابنا. فجعلها في الحكم الوضعي ولا جعلها في الحكم التكليفي؟ الأحكام التكليفية خمسة بس، إزاي هندخل فيهم العزيمة والرخصة؟ هقولك. المهم إن ذهب بعض أهل العلم إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي. ليه؟ قالوا باعتبار أن العزيمة ترجع إلى العزيمة، يعني إيه عزيمة؟ هنشرح معناها، لكن بترجع إلى إيه؟ إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين الحال العادي، مش الطارئ، مش الاستثناء، الأحوال العادية للمكلفين سبباً، سبب ما دام قلت سبب بحكم ايه وضعي، جعلها الشارع، جعل الاحوال العاديه الظروف العاديه للمكلفين جعلها سببا لبقاء الاحكام الاصليه واستمرارها. يبقى العزيمه دي الحكم الاصلي، لما يقول لك حرمت عليكم الميته ده الحكم الاصلي، لكن لما يقول فمن اضطر في مخمصه غير متجانف الاثم، دي حاله ايه؟ استثنائية في المخمصة. هي الناس عايشة في مخمصة على طول؟ الحالة الطبيعية الأصلية الحالة العادية، لكن المخمصة المجاعة بتبقى حالة ايه؟ طارئة، مش كده ولا لا؟ فمن اضطر في مخمصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا، اسمع لك، لا يجوز ان الانسان يكفر بالله رب العالمين ولا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن فعل ذلك فقد كفر، لكن الإكراه إلا من أكره، يبقى حالة إيه؟ استثنائية. فبيقول لك هنا إيه؟ خدوا بالكم، العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي. قالوا ليه؟ قالوا باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها، واضح؟ لكن الرخصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة الاستثنائية غير العادية تكون سببا للتخفيف على المكلفين ورفع الحرج عنهم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشرع جعل الحالة الاستثنائية الإكراه المخمصة الظروف دي الاستثنائية تكون سببا في رفع الايه؟ الحرج عن، مش كده؟ المكلف، ورفع المشقة، ها، وإدخال التيسير والتسهيل والترخيص على الناس، واضح؟ يبقى دي حجة مين؟ من جعل الرخصة والعزيمة من الحكم الايه؟ الوضعي، واضح الكلام؟ كويس قوي. طبعا المؤلف هنا تبع هذا القول، واضح؟ تبع للإمام ابن قدامة، وبعضهم زي ابن الحاجب وابن السبكي والزركشي والعضد وغيرهما ذهب إلى أنهما العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي. قال لك ده الحكم التكليفي وجوب، استحباب، إباحة، كراهة، ها، تحريم، مش كده ولا لا؟ هندخل فيه الرخصة والعزيمة. قال لك مين قال إن الرخصة والعزيمة حكم غير الخمسة؟ ده هو وصف واسم لبعض الأحكام الخمسة. واخدين بالكم إزاي؟ قال واسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، اللي هو في الحالات العادية، اسم لما أوجبه الشارع أو حرمه الشارع زي الميتة أو تحريم سب الرسول عليه الصلاة والسلام، اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا على المكلفين ودفعا للحرج عنهم، والطلب والإباحة من أقسام الإيه؟ ها؟ الحكم التكليفي. وضحت المسألة ولا لأ؟ طيب، يبقى الرخصة، يبقى هنا الرخصة هي الأحكام التي شرعت للتخفيف مراعاة لأعذار المكلفين، ولولا هذه الأعذار لبقي الأمر على الحكم الإيه؟ ها؟ الأصلي. إذن الرخصة أحكام إيه؟ استثنائية، أحكام طوارئ، حكم في الطوارئ، حكم في الاستثناء، حكم في الظروف الاستثنائية الطارئة، مش حكم أصلي، ولذلك هو يستثنى من الأصل الكلي. سبب الاستثناء مراعاة الضرورة، رفع المشقة، رفع الحرج عن الناس، مش كده ولا لأ؟ دفعا للمشقة. واخدين بالكم؟ طيب، العزيمة، قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، وأما العزيمة فقد عرفها. انا معايا طبعا عشان ما تقول لي صفحه كام، انت خد الفهرس احسن تشوفها في الفهرس، لان انا معايا طبعه المجمع، مجمع الفقه الاسلامي اللي هي مجموعه اثار العلامه الشنقيطي، فعندي صفحه 71 هتجد انت الطبعات مختلفه، فانت ارجع له هتجد الرخصه والعزيمه موجودين في الفهرس. قال: واما العزيمه فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله: العزيمة في اللسان يعني اللغة القصد المؤكد، القصد المؤكد. ومنه قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى العزم هو القصد المؤكد، يبقى ده التعريف اللغوي. قال: وعرفه ايضا في عرف حملة الشرع. يبقى عرف حملة الشرع اللي هو الايه؟ الاصطلاح. بقولي: فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة لدليل شرعي. وقيل قول اخر: ما لزم بإيجاب الله تعالى. ثم قال: والتعريف الاول اكمل، لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب. يبقى أنت لما تقول بقى لغة عزمت على كذا عزما وعزما، يقال عزمت عزما وعزمت إيه؟ عزما بالضم، وعزيمة وعزيما بالتنوين إذا أردت فعل الأمر وقطعت عليه أمر مقطوع به. قال الشنقيطي: والتعريف الأول أكمل، لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي. ثم قال: وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو بن كلثوم: وسديا مثل حق العاج رخصة حصانا من أكف اللامسين. المهم يقصد يعني ان كلمة الرخص المقصود بها الايه؟ ها؟ النعومة واللين. فالرخصة لغة التسهيل في الامر والتيسير، التسهيل في الامر والتيسير. يقال: ها؟ رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا وارخص ارخاصا. يبقى ارخص مصدر ايه؟ ارخاص. ورخص مصدر ايه؟ ترخيص. ما معنى هذا؟ اذا يسره وسهله. والرخصة في الأمر خلاف التجريد، الكلام ده في اللسان ماشي والمصباح المنير. يبقى الرخصة عرفنا التيسير والتسهيل والنعومة واللين، ده في لغة العرب. قال: وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر. استباحة المحظور، لو استبحنا المحظور مع عدم قيام الحاضر لكان هذا يعد ايه؟ نسخا. حرام ايه؟ مع عدم قيام الحاضر يعد قولوا نسخا، لكن لا، ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليل. سبب التحريم قائم لكن استبحناه لوجود دليل، لوجود دليل اخر. الدليل ده بيتكلم عن حاله طارئه، وبيتكلم عن حاله ايه؟ استثنائيه. واخدين بالكم ولا لا؟ مش زي ما قلنا حرمت عليكم الميتة، يبقى الميتة حلال ولا حرام؟ حرام. طب جاءت حالة اضطرار، ما استبيحة، استبيحة اكل الميتة، استبيحة بدليل مع وجود الحاضر الاصلي ولا غلط؟ لو كان الحاضر مش موجود واتنسخ يبقى مش رخصة، ده حكم منسوخ. مش كده ولا لا؟ ده حكم منسوخ. يبقى هنا بيقول ايه؟ وعرفها في اصطلاح اهل الاصول بانها استباحه المحظور، المحظور يعني الايه؟ المحرم، منع عنه، مع قيام الحاضر اللي هو ايه الحاضر؟ الدليل على التحريم. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. قال: وهذا التعريف الاخير الذي حكاه، يقصد مين؟ ابن قدامه، بقيل أجود من الأول. ومثال إباحة الميت للمضطر ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله، وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي هو حرمت عليكم الميتة. لمعارض الراجح كقولي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع له. يبقى لذلك لما نيجي نقول ما استبيح قلنا كده مع قيام سبب التحريم ودليله، يبقى استبيح اكل الميتة مع قيام سبب التحريم ودليله، الدليل ايه؟ حرمت عليكم. طب والسبب؟ خبثها، لان العله بتاعتها لان الميتة ربنا حرمها ليه؟ لضررها. لكن لو زال الضرر زال التحريم، لم يزل التحريم رخصة ولم يزل التحريم نسخا، وإنما زال للإيه؟ للعلة، كأن تتخلل الخمر، فإن خللت الخمر وأصبحت خلا يجوز شربها بس مش بعمل الإنسان، تخللت، فإن تخللت يجوز استخدامها ولا لا؟ يجوز مع قيام سبب التحريم. لا طبعا، سبب التحريم ايه؟ انتهى، لانها زالت، والاستحالة مغيرة للعين، غيرت العين، فاصبحت الخمر ايه؟ خلا، والتحريم كان للاسكار فزالت العلة. واخدين بالكم؟ فالميتة لو زال خبثها لكنه لم يزل، وانما ها جاز للانسان ان يأكلها دفعا لخطر اكبر من خبث الميتة، الا وهو الايه؟ الحياة. هيموت، مش هيموت. ولذلك انت عندك للعلماء ذكروا قضية المقاصد وجعلوا اعلى شيء الدين يليل ايه؟ النفس، مش كده ولا لا؟ ثم ها العقل، ثم وهكذا تركيب، عشان لما يتعارض شيء هيضر المال مع شيء يضر النفس ايهما يقدم؟ ولذلك المقاصد هنا توضح العلم بالمقاصد. ولذلك المفتي والمتكلم في دين الله ينبغي أن يكون على دراية بمقاصد التشريع. فيقول ومن أجود تعاريف الرخصة، اسمع أجود التعاريف، ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها، هو لم يذكر اسمه، وإنما هذا هو تعريف ابن السبكي رحمه الله، يقول هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة. الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة، لازم تكون الرخصة تسهيل وتيسير، ما ينفعش الرخصة تكون إيه؟ لأنها معناها تيسير وتسهيل ولين ونعومة، فما ينفعش إنه يرخص لك من المباح للحرام، ما يحرمش عليك ما كان مباحا، ما يوجبش عليك ما كان مندوبا، وتقول مش دي رخصة، ما تبقاش رخصة، يبقى نسخ للحكم. واخدين بالكم؟ قال هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر، لأن حالة طارئة استثنائية، لعذر اقتضى ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي. مع قيام إيه؟ سبب الحكم. شو بقى هيشرح التعريف فيقول إيه؟ فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس، يعني الشيء اللي هو لك حكم الشرع الذي يغير، الحكم الشرعي الذي لم يغير الثابت، زي مثل بقية الأحكام التي لم يدخلها ترخيص، مثل حكم الصلوات الخمس، مش كده؟ وخرج بالسهولة الذي غير من صعوبة إلى سهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام، ولما حرم عليك ها وحرم عليكم الصيد ما دمتم حرما، دي رخصة؟ لا، ده حكم إنشائي خاص بإيه؟ بالمحرم، مش كده ولا لا؟ قال وخرج بإسلام، قال الذي غير يدخل فيه الحكم الشرعي الذي غير يدخل فيه وحرم عليكم إيه؟ ها؟ صيد البر ما دمتم حرما. قال لك لكن أما قال غير من صعوبة إلى سهولة، من خرج إيه؟ ها؟ حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، ولذلك بمجرد انتهاء الإحرام هتعمل ايه؟ ها؟ سيعود الحل كما كان. يبقى التحريم ده كان في ذلك الوقت لم يكن رخصة، ولكن ده تكليف، لأنه تكليف أشد وأصعب، فما بقاش رخصة. شفت خرج ايه؟ انت من الممكن تقول طب ما هو حالة اضطرارية، حالة استثنائية، حالة طارئة، حالة الإحرام. يقول لك لا، ده في حالة الإحرام. هو انت وانت في الصلاة يحرم عليك ان تأكل او تشرب، تقول دي رخصة؟ لا مش رخصة، ما غير. ولكن الامر هنا ايه؟ خاص بهذه العبادة، مش لرفع الحرج ولا لدفع الايه؟ المشقة على الناس. بقينا صعب عليه احتراما للايه؟ ها؟ لشعائر الحج. فقال وخرج بالسهولة نحو حرمة اصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. قال لأنه تغيير من سهولة إلى إيه؟ صعوبة. وكذلك الحدود والتعزير تغيير ولكن فيها إيه؟ صعوبة. حدود وتعزير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده، مع تكريم أي إكرام الآدمي، أي أن إكرام الآدمي حق له، فتغير هذا الحق بصعوبة وهي التعزير وإقامة الحد، فكيف يكون رخصة؟ فليس برخصة. واضح الكلام؟ يبقى الرخصة ها الحكم الشرعي ها الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر، لعذر. تقييد ثاني، قال وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر. وممكن يغير من صعوبة لسهولة ولكن ليس لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث، إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا، لأنه لم يكن لعذر إيه؟ جديد. ما فيش عذر جديد نشأ، وإنما هو تخفيف من الرب سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ على الكل. لكن الرخصة لعذر لأنه واحد جاي يزول، مش كده ولا لا؟ عند عدم العذر. وركزوا في اصطلاحات أهل العلم. وكذلك واحترز به أيضا من التخصيص، فإنه تغيير لكن ليس بعذر. أما يخصص حكم من الأحكام، يعني يحرم شيئا عاما ثم يخصص، هذا التخصيص يعد تخصيص، هذا التخصيص والتغيير يعد تخصيصا ولكنه ليس لعذر. ثم قال مع قيام سبب الحكم الأصلي، خرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ كالآثار والأغلال التي كانت على السابقين ونسخت في شريعتنا تيسيرا و تسهيلا، للتيسير وللتسهيل، لكن ده الحكم ده ايه؟ نسخ. هل قام سبب التحريم؟ لا، سبب التحريم منسوخ، كان على الامم السابقه، مش كده ولا لا؟ فهذه البعض سماها رخصه، لكن عند التحقيق ليست برخصه، لان الرخصه بتبقى ايه؟ ها؟ بتبقى بسبب عذر، ولا ينطبق عليها حكم النسخ على ما كان في الامم السابقه. قال وخرج بقيام سبب الحكم الاصلي النسخ، كايه تاني من ضمن النسخ؟ كتغيير ايجاب مصابره المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط، المنصوص في أخريات الأنفال، الحكم الموجود في سورة الأنفال، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين. وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله، غسل العضو المقطوع، يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة. لماذا؟ قال لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله، وقد زال هنا بالقطع، زال المحل. واحد كان له رجل قطعت، سلمنا الله وإياكم، نسأله أن يعافي يعني إخواننا، حينما يقطع يبقى زال عنه غسل هذا العضو، زالت. لماذا؟ لعدم وجود المحل، مش كده ولا لا؟ لعدم وجود المحل. طيب، قال وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث اللي هو ابن قدامة أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة. إباحة التيمم مع أن الإنسان موجود الماء ولكن يستطيع أن يستعمل الماء، بيقول أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء يقدر يستعمله، مش كده؟ لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا تسمى رخصة. واضح؟ يعني معنى كده إنسان الماء يشترط ومش قادر يشتريه، سعره غالي في مكان ما، بعض الناس استغلت في الحاجة فثمن الماء غالي ومحتاج يتوضأ فيتيمم، هذه رخصة. أو لمرض يستطيع أن يستخدم الماء بس هيضره، هذه رخصة. لكن ملقاش ماء أصلا، هذه ليست برخصة، مش كده لا؟ قال فلا تسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا، الماء مش موجودة، فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. واضح الكلام؟ قال والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة، وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، يعني هو واجب عليه أن يأكل لإحياء نفسه، ولكن سموا إباحة الميتة للمضطر رخصة. قال لأن الرخصة قد تجب كما هنا، هل الرخصة من الممكن أن تكون واجبة؟ ولذلك هنقول سؤال، هل الرخصة تخضع للأحكام الخمسة ولا الرخصة مباحة؟ وجدنا أن الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه ذكر أن الرخصة مباحة، ذكر أن الرخصة إباحة، فظن بعض الناس أنه هنا يخالف الجمهور، لأن جمهور أهل العلم يقسمون الرخص إلى الإيه؟ الأحكام الخمسة، فيقولون رخصة واجبة ورخصة مندوبة. يعني أنت لما تيجي تنظر هنا للرخص، مثلا رخصة أكل الميت للمضطر، إن شرف الإنسان على الموت وجب عليه، طب ما يبقى واجبة، بقت الرخصة هنا واجبة. طيب إنسان آخر أكره على النطق بكلمة الكفر، يصبح النطق بكلمة الكفر حكمه إيه؟ مباح ولا مندوب ولا واجب ولا حرام؟ حرام لا، لكنه مباح بالنسبة له، مش كده ولا لا؟ طيب الذي أكل من الميتة كان أكله من الميتة إيه؟ واجب. طب لو لم يأكل حتى مات يأثم لأنه قتل نفسه. طيب لو الآخر الذي أكره على النطق بكلمة الكفر صبر حتى قتل، يؤجر شهيد في الجنة، أيوم أفضل؟ من امتنع أم من قبل الرخصة؟ من امتنع، مش كده ولا لا؟ من امتنع عن النطق بكلمة الكفر حتى قتل هذا أدرك الشهادة، والآخر عمل الرخصة. واضح ولا لا؟ طب ما يدي رخصة ودي رخصة، بقى عندي رخصة، ها بقى عندي رخصة ايه؟ واجبة ورخصة مباحة مش مندوبة. يا راجل ده اللي ياخد اجر اللي ما عملش بالرخصة، اللي ما عملش بالرخصة، اللي مات شهيد، لكن اللي عمل بالرخصة، عمل بالرخصة مباح. ولذلك بيقول بعض اهل العلم ان النطق بكلمة الكفر ليس مباحا اصلا، لان القران ما قالش مباح، وانما قال الا ايه؟ من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى معنى ذلك انه قالوا هذا ليس من باب الاباحه، لان سب الدين او سب الرسول عليه الصلاه والسلام لا يكون مباحا، غايه الامر انه رفع عنه العقاب. يبقى الإكراه كان مانعا من موانع العقاب وليس سببا للإباحة. واخدين بالكم ولا لا؟ الإكراه هل هو سبب للإباحة كما كانت المخمصة سببا لأكل الميتة؟ هل يستويان؟ المخمصة كانت سببا للإباحة صح، لكن الإكراه كان مانعا من موانع العقاب. واضح بقى؟ واخدين بالكم ولا لا؟ كان مانعا من موانع العقاب فلا يستويان. واضح الكلام ولا لا؟ تمام. ثم اذا جئنا الى الصيام في السفر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الايه؟ في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، ومع ذلك صام هو في السفر، فوجدنا ان فعله هو الصوم، ففهمنا أن قوله ليس من البر الصيام في السفر لمن كان الصيام يضعفه ويجعل الأمر مشقة ويجعل الناس يشتغلون ويخدمونه وهو نائم. فقال ليس من البر، قال لمن هذه حالته ليس من البر الصوم في الصف. أما هو فقد فمن وجد في نفسه قوة وأتني لا شيء عليه. يبقى هنا الصيام في السفر قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الرخصة مباحة. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يقول ده الأصل في الرخصة الإيه؟ الأصل في الرخصة الإيه؟ الإباحة. والجمهور يقولون بل تنقسم إلى خمسة. لا، بعض العلماء يقول أبدا المسألة خلاف لفظي. ليه خلاف لفظي؟ قالوا لأن كونه أو لأن كونه بقى مش كده ولا إيه؟ لأن كونه هذه الرخص كان أحدها واجبا وكان بعضها، هذا ليس لكونها رخصة، وإنما جاء الوجوب وجاءت ند وجاءت الكراهة من أدلة خارجة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الرخصة كرخصة يأتي في القرآن فلا إثم عليه، يأتي في القرآن لا جناح. فالأصل في الرخص الإباحة، وكونها تتحول من مباح إلى حكم آخر هذا من دليل خارجي. ولذلك لما نأتي على مسألة أكل الميت للمضطر نقول لأنه هيموت، ومسألة النفس والمحافظة على النفس أصل من الأصول مش كده ولا لا، ومن مقاصد التشريع. نكتفي النهاردة علشان أنا كان النية أن أكمل الرخصة، لكن في بعض أشياء في الرخص والعزيمة نؤجله علشان تبقى العقول مستوعبة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فنقف إن شاء الله على هذا الأمر على قراءتنا لكلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه اللي هو قال فيه، وقد ذكر المؤلف في هذا المبحث أن إباحة التيمم، ونعيد ما كنا بصدده في اللقاء القادم إن شاء الله في الدرس القادم علشان بس تبقى مسألة الرخصة والعزيمة، مش عاوزين نخرج من باب غير وإيه إخوانا استوعبوا. احنا كنا هنتكلم المفروض الدرس القادم عن التحسين والتقبيح، لان هنتكلم عن الحاكم الدرس القادم المفروض الايه الحاكم مش كده. فطالما هنتكلم اللي هو لوازم الحكم الشرعي، المطلب الاول الحاكم، المطلب الثاني التكليف، فكنا هنتكلم عن التحسين والتقبيح. فبإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما كنا بدأناه، ثم نجعل مقدمة للتحسين والتقبيح في الدرس القادم على ان نكمل فيه الدروس القادمة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئته سبحانه وتعالى مستمر حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وكلامنا لا يزال حول الحكم الوضعي. ووقفنا في اللقاء الماضي بعد أن أنهينا القول في الصحة والفساد، وقفنا على المسألة الخامسة التي ترجم لها المؤلف بقوله الأداء والإعادة والقضاء، الأداء والإعادة والقضاء. بعض العلماء جعل تلك الأمور الأداء والإعادة والقضاء تقسيما للحكم باعتبار متعلقه وهو الفعل. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأمور أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم. فإذا يقولون الفعل أداء، الفعل إعادة، الفعل قضاء. فريق آخر من أهل العلم بالأصول جعلها من أنواع الحكم الوضعي. والذي تميل إليه النفس أنه يدخل ضمن السبب، والسبب حكم وضعي. لماذا؟ لأن دخول الوقت مثلا يعد سببا للأداء، وخروج الوقت يعد سببا للقضاء. أما بطلان الفعل فسبب للإعادة، فإذا هو أولى بالحكم الوضعي من من جعلوه وصفا للفعل. إذا تبين لك ما ذكرته فاعلم أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا. العبادة أي عبادة؟ جعل الله عز وجل لها وقتا معينا، وهناك عبادات لم يجعل الله عز وجل لها وقتا معينا. واضح؟ فالعبادة التي لم يعين لها الشارع وقتا والتي لها سبب، لها سبب، عبادة ذات سبب ولكن ليس لها وقت محدد. مثل ماذا؟ مثل سجود السهو مثلا. فسجود السهو عبادة، تحية المسجد عبادة ذات سبب ولا وقت معين؟ ليست ذات وقت معين عينه الشارع، وإنما هي عبادة ذات ماذا؟ ذات سبب. مثل تحية المسجد، مثل سجود السهو، متعلقة بسبب معين ولكنها غير معينة بوقت معين. وكذلك العبادات التي لا سبب لها، عبادات ليس لها سبب ولا وقت محدد. مثل ماذا؟ الأذكار المطلقة، الأذكار، استغفار رب العالمين، ذكر الله عز وجل. هذه العبادات لا توصف لا بأداء ولا بقضاء. واضح؟ يبقى نحن هنا نقدم بهذه المقدمة لبيان وحصر العبادات التي سنقول فيها الأداء والإعادة والقضاء. عندنا عبادات لها أسباب، مثل ماذا؟ سجود السهو، تحية المسجد، أشياء كثيرة ولكن ليس لها وقت معين عينه الشرع وحدده. فهل هذه يقال فيها أداء وقضاء؟ لا. واضح؟ وهناك عبادات لا سبب لها ولكنها الله عز وجل شرعها لنا مطلقة بدون تحديد وقت محدد أو معين لها. فهل هذه تنقسم إلى أداء وإلى قضاء؟ لا. وإذن كلامنا ينحصر في العبادات التي عين لها الشارع أوقاتا محددة، والعبادة التي حدد لها الشرع وقتا معينا لأدائها إما أنها تقع قبل الوقت وإما أنها تقع في الوقت وإما أنها تقع بعد الوقت، وإما أنها تقع في خلال الوقت المعين ولكن تقع فيها خلل، فحينئذ تعاد مرة أخرى. العبادة التي عين الشارع لها وقتا محددا وقتا معينا، إما أن تؤدى قبل وقتها، فإن أديت قبل وقتها ها تقع باطلة. مثل الصلاة، هل يجوز أن يصلي الإنسان قبل الصلاة قبل وقت الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا، فإن صلاها كانت باطلة، لأنه إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، فلا يستطيع الإنسان أن يقف على عرفة في غير يوم عرفة، ولا يستطيع الإنسان أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها قبل دخول إيه؟ وقتها، وهكذا. فإن أديت الصلاة قبل دخول الوقت فإن أجازها الشرع كانت معجلة، كما أجاز الشرع دفع الزكاة قبل حلول الحول، وكذلك بالنسبة لزكاة الفطر. متى تجب زكاة الفطر؟ تجب بالإفطار. اسمها زكاة الفطر أم زكاة الصوم؟ زكاة الفطر. إذن أضيفت إلى سببها، هي مضافة إلى السبب، والسبب هو الإفطار. متى يجب الإفطار؟ بغروب آخر يوم من أيام شهر رمضان، تمام؟ وإذن هذا وقتها إلى قبل صلاة العيد، ولكن أجاز الشرع أن تدفع قبل وقتها بيومين أو ثلاث، وأجاز بعض الفقهاء أن تدفع في أول شهر رمضان. قد نتفق أو نختلف، هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق فقهي، نحن نتكلم في الأصول، واضح كلامنا في أصول الفقه، لا نتكلم في تحقيق الحق في المسألة من الناحية الفرعية، وإنما نقول العبادة التي وقتت بوقت وأجاز الشرع أن تؤدى قبل دخول الوقت، مثل تعجيل الزكاة، زكاة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف العباس ابن عبد المطلب زكاة سنتين لضرورة أو لحاجة احتاجت خزانة الدولة، فطلب منه زكاة معجلة، فهذا يسمى ايه؟ تعجيل، واضح؟ فإن أديت في الوقت الذي حدده الشرع كانت أداء، فإن وقع فيها خلل فأعيدت في الوقت كانت إعادة، فإن خرج الوقت كانت قضاء. واضح الكلام كده؟ دي الاصطلاحات. نقرأ بقى الكتاب إن شاء الله، نقرأ ما جاء في الكتاب. يقول المسألة الخامسة: الأداء والإعادة والقضاء. وفي هذه المسألة أربع نقاط. أولا، الأداء وفعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا. طبعا نحن دائما حينما نأتي إلى التعريفات نذكر التعريف اللغوي. الأداء في اللغة هو إعطاء الحق لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واضح؟ يبقى أداء الأمانة يعني إعطاء الحق لمن؟ لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحبه. وقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وقوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يبقى إعطاء الحق لمن؟ لصاحب الحق. يقولون في اللغة، أو يقول اللغويون: أداه تأدية يعني أوصله، وقضاه، الأداء بمعنى القضاء، والاسم الأداء، الاسم الأداء، لكن المصدر التأدية، أدى تأدية، لكن اسم، الاسم إيه؟ الأداء، واخد بالك؟ الاسم الأداء، واضح؟ طيب، هذا هو التعريف اللغوي. فماذا عن التعريف الاصطلاحي؟ يقول المؤلف: الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا. هو ينقل كما أحال في الحاشية إلى روضة الناظر لابن قدامة وإلى مذكرة الإمام الشنقيطي على الروضة لابن قدامة. ولكن أضيف تعريف الإمام الشنقيطي لأنه فيه إضافة طيبة. إذا أردتم أن تكتبوا: الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. لمصلحة، يعني الشارع حكيم فلا يعين وقتا إلا لإيه؟ لمصلحة ولحكم عظيمة علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يعني يأتي إنسان ليقول: لماذا كانت صلاة الفجر في ذلك التوقيت؟ لماذا كانت الظهر بعد الزوال؟ لماذا كانت العصر؟ إن عرفنا الحكمة والمصلحة المندرجة تحت هذا التحديد فبها ونعمت، وإلا أوكلنا علم ذلك إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى واتهمنا نفسنا بالجهل وبالتقصير. يبقى التعريف الذي ذكره المؤلف نقوله ونزيد: الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت، أفاده الشنقيطي في المذكرة. قال ثانيا: الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى. الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى. ليه أعيدت؟ وذلك لبطلانها مثلا، فتعاد في الوقت وبعده. فإن وقعت الصلاة في وقتها المعين لها شرعا، صليت الظهر بعد أذان الظهر ولكن وقع خلل في الصلاة، اكتشفت أنني كنت جنبا، اكتشفت أنني لم أكن على طهارة، اكتشفت كذا، المهم أن الصلاة وقعت إيه؟ باطلة. إذن هي وقعت في البداية في وقتها. فإن أعدت الصلاة في وقتها فهي إعادة. واضح؟ يبقى الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى وذلك لبطلانها مثلا وتعاد في الوقت. ومن الممكن أن يعيدها الإنسان بعد الوقت، فإن أعادها بعد الوقت كانت إيه؟ قضاء. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: أو لغير ذلك، يعني وذلك تعاد الصلاة للبطلان أو لغير ذلك. هل من الممكن أن تعاد الصلاة لغير البطلان؟ نعم، أن يعيدها الإنسان لفضل الجماعة في وقتها، كما أعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرجل إذا دخل المسجد فوجد الناس يصلون وهو قد صلى في رحله أو صلى في مسجد جماعته ثم جاء ودخل المسجد، أمره أن إيه؟ أن يصلي مرة أخرى. هذه الصلاة إعادة، ولكنها ليست نفس الصلاة الفرض انتهى، ولكنها إيه؟ هتعد له إيه؟ نافلة، مش كده ولا لا؟ تعد له نافلة. فهذه كانت إعادة لأنه صلى الظهر في وقت. وكذلك إذا تصدق على إنسان لم يدرك الجماعة فتصدق عليه كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام وحضنا على هذا. يبقى الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى وذلك لبطلانها مثلا أو لغير ذلك. مثال: قال: كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت. واضح؟ الإعادة لم نحتج إلى أن نذكر معناها اللغوي، لأن عاد بمعنى رجع، وأعاد بمعنى إيه؟ ها؟ كرر العمل مرة أخرى، أعاده بمعنى كرره، كرر العمل. فالإعادة واضح، وإن كان الفعل عاد بمعنى إيه؟ رجع، فأنت رجعت إلى ما كنت بصدده من أداء للعبادة فأعدتها وكررتها مرة أخرى، فهو من الإيه؟ من العود. ثالثا: القضاء. القضاء في اللغة يأتي بمعان كثيرة. كلمة قضاء تأتي بمعان إيه؟ كثيرة، منها الحكم، قضى بمعنى حكم، والصنع، قضى بمعنى صنع، والحتم، والإنفاذ، والأداء، والإتمام. نقول: ولعل الأليق هنا هو معنى الأداء والإتمام والإنفاذ. ومن معانيه لغة أيضا، خدوا بالك من معنى كلمة قضى لغة، فعل العبادة كيفما كان في وقتها أو في غير وقتها. كلمة قضى ولذلك كلمة قضى العبادة في لغة الشرع ليس بالمعنى الاصطلاحي، خدوا بالكم من الكلام ده قوي. كلمة قضى الصلاة هل بمعنى صلى قضاء في غير وقتها في لغة الشرع؟ لا. لماذا؟ قال الله تبارك وتعالى، خدوا بالكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مع ان الصلاة المقصودة هنا صلاة الايه؟ الجمعة. وهل الجمعة فيها قضاء؟ ابدا، الجمعة لا يكون فيها الا الايه؟ الا الاداء فقط، مش كده ولا لا؟ وقد يحدث الاعادة لو انت صليت في مسجدك ثم ذهبت الى مسجد اخر فوجدتهم يصلون، من الممكن ان تعيد لفضل الجماعة، لكن صلاة الجمعة لا تقضى الا ظهرا، فالجمعة لا تقضى الا ظهرا، وسيأتيك بيان ذلك بمشيئة الله، لا تعجل. المهم ان كلمة القضاء تأتي في لغة الشرع بمعنى الايه؟ الاداء في الوقت. والدليل قول الله تبارك وتعالى، فاذا قضيتم الصلاة ها فانتشروا في الارض، فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا، فاذا قضيت الصلاة وهكذا. واضح؟ يبقى القضاء في اللغة بينا معنى انها تأتي بمعان كثيرة. قال القضاء هو فعل جميع العبادة، لم يقل، قال جميع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها المقدر شرعا. جميع العبادة، لماذا قلنا جميع العبادة؟ لماذا؟ لانها ان فعل بعضها في الوقت كانت اداء على الصحيح. يعني اذا ادركت ركعة من صلاة الظهر قبل اذان العصر كانت اداء ام كانت قضاء؟ اديتها في الوقت اذا وقع بعضها. ولذلك كان القضاء اللي هو الاصطلاحي عند الاصوليين والفقهاء، القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة، يعني بوقت معين شرعا بعد خروج وقتها المقدر شرعا. ثم قال لا فرق في ذلك بين المعذور كالنائم عن الصلاة والمريض في الصوم، لا فرق في ذلك بين المعذور. فالمعذور الذي عنده عذر ولم يصل الصلاة في وقتها ولم يؤدي العبادة المؤقتة في وقتها وكان معذورا كالنائم عن الصلاة والمريض في الصوم، وغير المعذور الذي لم يكن له عذر على الاطلاق. خدوا بالك، طب الفرق بين المعذور وغير المعذور ايه؟ ده صلى قضاء وده صلى ايه؟ قضاء. طب في فرق ولا مفيش؟ في فرق. قال هو هنا في الهامش اهو في الحاشيه، اقرا اقرا في كتابك. قال الا ان الفرق يتضح في حصول الاثم، فالمعذور لا ياثم بخلاف من لا عذر له. فالمعذور لا ياثم، لكن الذي ياثم من؟ من لا عذر له. واخدين بالكم؟ طيب نقول ويرى، اسمع بقى الكلام ده، هننقل عن الامام ابن القيم وعن شيخه الامام ابن تيمية، وهذا كلام بحث معلوم، بحث معلوم في قضية النائم والمعذور في الصلاة. يرى بعض اهل العلم ان العبادة اذا فعلت في غير وقتها الشرعي لعذر كالنوم والنسيان تسمى أداء. بعض أهل العلم قال لا، مين قال إنها قضاء؟ القضاء لا يكون إلا لمن؟ لغير المعذور. لكن المعذور صلاته التي صلاها حينما زال عذره أداء. واخدين بالكم ولا لا؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وابن القيم يلخص كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول إن المعذور بنوم أو نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها، ما صلاش في غير وقتها، ده صلاها فين؟ في وقتها الذي هو وقتها. قال إن المعذور بنوم أو نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر. من أين أتى الإمام ابن القيم بهذا الكلام؟ قال من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين إيه يذكرها لا كفارة لها إلا هذا. يقول هذا الحديث طبعا رواه البيهقي وفيه ضعف الذي ذكره الإمام ابن القيم، قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، هذا هذه الرواية رواها البيهقي وفيها ضعف، لكن يشهد لذلك أو يشهد لها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، واضح؟ ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فالوقت وقتان، وقت اختيار ووقت عذر، فوقت المعذور بنوم أو سهو ووقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصلي الصلاة إلا في وقتها. أفاد هذا الكلام في كتاب الصلاة الإمام ابن القيم، له كتاب عظيم اسمه كتاب الايه الصلاة، وكنا دائما ننقل منه كلاما في غاية المتانة والجودة في الكلام على أحكام الإيمان والكفر. تذكرون هذا العهد ليس بعيدا بقراءتنا لكلام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كلامه حول الإيمان والكفر من كتابه النفيس الصلاة وحكم تاركها. نعود إلى ما كنا بصدده، إذا أوضحنا وجهة نظر. اقفل ده، اقفل الشبابيك، اقفل الشبابيك، الإخوة اللي جنب الشبابيك اقفلوه عشان أصوات ربنا يسلم. إذا نعود إلى قراءة كلام المؤلف مع الوضع في الاعتبار أن هناك استدراك وملاحظة أبداها واستدركها أو نقلناها من العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال ثالثا القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها المقدر شرعا، لا فرق في ذلك بين المعذور كالنائم عن الصلاة والمريض في الصوم. يبقى صلاة النائم عن الصلاة والمريض في الصوم جعل هذه العبادات بالنسبة لهم ايه؟ ها؟ قضاء. قال وغير المعذور لا فرق بينهما، وأوضحنا من كلام ابن القيم أن هنا استدراك ينبغي أن يوضع في الحسبان. رابعا بعد أن أوضحنا معنى الأداء والإعادة والقضاء، بعد أن أوضحنا معنى الإعادة والأداء والقضاء، يقول رابعا الأداء والقضاء يجتمعان وقد يفترقان، مش كده ولا لأ؟ قد يحدث اجتماع وقد يحدث ايه افتراق. قال يجتمعان في الصلوات الخمس فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروج، يعني الصلوات الخمس من صلى الصلوات الخمس أو أحد هذه الصلوات في وقتها كان أداء، فإن كررها كانت إعادة، فإن خرج الوقت كانت قضاء. إذن الأداء والقضاء اجتمعوا في الصلوات الخمس أم لا؟ نعم. وقد ينفرد الأداء عن القضاء، يبقى في عبادات لا ينفع فيها القضاء، يا أداء مفيش، إما أداء وإما لا شيء، مثل صلاة الإيه؟ الجمعة. قال وقد ينفرد الأداء عن القضاء كصلاة الجمعة فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروجه بل تكون ظهرا، لو خرجت خرج وقتها ينفع أن يصلي الإنسان صلاة الجمعة وحده قضاء؟ لا. وقد ينفرد القضاء عن الأداء كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام وقضاؤه واجب. هل يجوز للمرأة أن تصلي أن تصوم؟ طبعا الصلاة لا يجوز لا ولا تؤدى ولا تقضى في الحيض، الصلاة لا تؤدى ولا تقضى في الحيض لأنها مرفوعة عنها، تمام؟ لا تعيد الصلاة. لكن بالنسبة للصوم هل يجوز لها أن تصوم أداء وهي حائض؟ لا، ولكن يجب عليها القضاء. يبقى الأداء والقضاء اجتمعوا هنا ولا افترقوا؟ افترقوا، فكانت عبادة لا تصح إلا أداء كالجمعة، وعبادة لا تصح إلا قضاء كصوم الحائض، واخدين بالكم؟ وعبادة تؤدى وتقضى كالصلوات الايه الخمس، واضح؟ قال وقد ينتفيان معا لا أداء ولا قضاء في النوافل التي ليس لها أوقات معينة. يعني أنت الآن قمت لكي تتنفل، قمت تصلي ركعتين لله، أداء ولا قضاء؟ لا أداء ولا قضاء، ليه؟ ملاش وقت. ذكرت ربك الآن، ذكر الله عز وجل المطلق غير الذكر المقيد، الذكر المطلق لا أداء ولا قضاء، مش كده ولا لا؟ نعم. ملاحظة، هل الإعادة، هذه ليست في الكتاب، هل الإعادة قسيما للأداء؟ يعني يبقى أداء يا إعادة يا قضاء؟ نقول لا، هي أداء أو قضاء، والإعادة ها قسم من الأداء، لأنه لو أعادها كانت أداء، لأن الأولى باطلة، مش كده ولا لا؟ أو صلاها نافلة فهي قسم من أقسام الأداء، ولا قسيم يعني نوع آخر، يبقوا أنواع ثلاثة. قال لك لا، ده في أصح الأقوال الإعادة إيه؟ قسم وليس قسيما، يعني القضاء قسيم للأداء نوع آخر، لكن الإعادة قسم أم قسيم؟ قسم من الأداء. الإعادة ليست قسيما للأداء بل هي قسم منه، وهذا هو الراجح خلافا لمن جعلها قسيما له. هذا ما قاله المؤلف حفظه الله، وبقي في هذا الكلام كلام نذكره بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى من كتاب العلامة الشيخ الكبير محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ففي زيادة بيان، فيه فضل بيان، بعد أن تكلم عن الأداء والإعادة والقضاء قال رحمة الله عليه: ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء. كالزكاة إذا أخر عن وقتها، هل لو أخر الزكاة عن وقتها يقال قضاء؟ لا، الزكاة لا، الزكاة زكاة المال، زكاة المال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة، أخرج في هذا الشهر، أخرج بعد شهرين، أخرج بعد ستة أشهر، يقال أداء ويقال قضاء؟ قد يحاسب على التأخير، هذه مسألة أخرى، لكن الزكاة تقع أداء ولا قضاء؟ أداء، ما فيش فيها قضاء، واضح؟ قال: لا يخفى أن القضاء في الاصطلاح، وإلا في الشرع كل ما أتيت به هو قضاء، قضيته، مش كده؟ فإذا قضيتم مناسككم. قال: ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقت محدد، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخر عن وقتها، وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها، واحد خرجت منه صلاة الظهر وجاء العصر لم يصل الظهر، لو صلى كانت إيه؟ قضاء، لم يصليها، فات على اليوم وجاء صلاها من الغد، يقال قضاء القضاء ولا هو قضاء وانتهى الأمر؟ حتى ولو قلنا بجواز قضاء الصلاة المتروكة، وهذه مسألة خلافية كما تعلمون، ومن لم يجز القضاء وقال فليكسر من النوافل كالإمام ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، من قال بهذا الكلام وقال هذه الصلاة انتهى أمرها ولا يستطيع أن يأتي بها إلى آخر يوم في عمره، وإنما فليكسر من الإيه؟ من النوافل، استدلوا بأدلة من أبرزها: إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، وانتهت الصفة، هل يأتي الموصوف بدون صفته؟ مش كده ولا لا؟ إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها. فهنا يقول: وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها، فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء، عند من يقول بوجوب قضاء الصلوات التي ايه تركها بدون عذر. قال: وهنا سؤال معروف، وهو أن يقال: الحائض في بعض أيام رمضان، الحائض في في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا. ركزوا في هذه المسألة لأنها مسألة يعني تحتاج من طالب العلم أن إيه؟ يصفي ذهنه، لابد من صفاء الذهن حتى تنظروا إلى هذه المسألة. قال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا، في خلاف في هذه المسألة؟ مع أن الوقت قد فات والصوم عليها حرام في أثناء الحيض، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ وخدت بالكم من الإشكال؟ يعني هو وجب عليها في أثناء شهر رمضان، كيف وجب مع أن لو أدت الصلاة التي وجبت عليها لوقعت الصلاة باطلة، بل وقعت حراما، بل تأثم لو صلت لو صامت، لا آسف، لو صامت، فهي لو صامت في شهر رمضان لوقع الصوم حراما، مش بطل بس دي تأثم لو صامت، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب الشبهة بقى والسؤال، بيقولوا يجب عليها القضاء إجماعا، مفيش خلاف في ده، مع أن الوقت قد فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ لما كان في وقته حرام كيف يجب قضاء ما كان في وقته أداؤه حرام؟ خدتوا بالكم؟ ما احنا عارفينه بأمر الله، ما احنا عارفينه بأمر الله. كل حاجة عندنا بأمر الله،
بقول بأمر جديد، بأمر جديد. إذا كان طيب
راجع يتأكد المعذور إن وقته ووقت ما خرج العصر، وقت زوال العصر.
سنة بقول بأمر
جديد. إحنا بنتكلم في أصول الفقه مش في الأدب والنصوص. ماشي؟ قال وكذلك يقال ليست الحائض وحدها، ولكن سيدخل معها في هذه الإشكالية مين؟ ها؟ ركز بقى. وكذلك يقال في الناس والنائم لأنهما فات عليهما وقت الصلاة، وهي هل كانت واجبة عليهما وهما الناس ناسي والنائم نائم؟ قال وهي غير واجبة عليهما بدليل الإجماع على سقوط الإسم عنهما، لأنه لو كان عليهما وجوب في هذه الحالة ها لأثمة. طيب لو مات الواحد منهما لا يسأل، مش كده ولا لا؟ لأن هذا كان نائما وذاك كان ناسيا وتلك كانت ها حائضة. قال وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. هو طبقا لترتيب كتاب الروضة الذي يحش عليه وعمل عليه المذكرة سبق الكلام في هذه المسألة، أما نحن فلم تأتي هذه المسألة بعد بالنسبة لنا لأنها تأتي في التكليف، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام على الأهلية والكلام على حكم الناس وحكم النائم هذا سيأتي في الفصول القادمة إن شاء الله، فترتيب الكتاب ولذلك لن نتكلم عن قضية الناس والنائم، بل نتركهما إلى حين إيه؟ مجيء الكلام فيهما. قال وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه. اسمع بقى الكلام ده مهم قوي. وأما الحائض فقد اختلف أهل العلم في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه. خلوا بالكم الكلام ده كلام خلاف لفظي ونظري. قد يقول قائل ما الذي سيترتب على ذلك؟ ليس كل مسألة يدرسها طالب العلم لابد وأن يترتب عليها شيء. خلي بالك من الخلاف، قد يكون خلافا لفظيا، لكن طالب العلم ينبغي أن يدرك هذه الأمور، طالب العلم ينبغي أن يدرك هذه الأمور، لأنك بتدرس بتوسع في مثل هذه المسائل فتكون على علم، قد تدخل عليك شبهة، قد يناقشك إنسان ويستدل عليك بشبهة، ونحن قد أصبحنا في زمن كما تعلمون ما أكثر أهل البدع الذين يأتون بالشبهة، سلمنا الله وإياكم. يقول وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه، فأكثر العلماء مذهب الجمهور بقى، فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع. احنا عارفين إن كل عبادة لها إيه؟ سبب. لا وقت ايه بقى صح صح مش اخطاء يعني سبب في سبب ولابد يكون فيه شروط وتنتفي موانع. طب انا عندي هنا عبادة الصوم سببها فمن شهد منكم الشهر دخول الشهر وشهوده واضح. طيب المانع ها الحيض مانع. طيب هل ان وجد السبب فمن شهد منكم الشهر ووجد المانع ينعقد الوجوب ولا ما ينعقدش؟ هي دي الإشكالية. خلي بالك هي دي الإشكالية. جمهور أهل العلم على انعقاد الوجوب. المانع يمنع العقاب دي مسألة تانية. المانع يمنع الايه؟ العقاب. لكن احنا هنا بنتكلم في مسألة ايه؟ ها؟ هل وجود السبب مع انتفاء مع وجود المانع ينعقد الوجوب ولكن يصبح الأداء وقت زوال المانع ولا لا ينعقد الوجوب أصلا ويصبح الأداء والقضاء بأمر جديد؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي المسألة. فقال أعود أعيد كلامه تاني لأنني يعنيني يعنيني جيدا مش إنك تفهم المسألة بس. إياك أن تظن أنني هدفي أن تفهم المسألة فقط. فهموا المسألة غرض عظيم وهدف ثاني ولكن من ضمن الأغراض لهذه الدروس أن تتعلموا أسلوب أهل العلم وأن تقرأوا كلام أهل العلم وتفهموه. نريد أن يكون طالب العلم على دراية بأساليب أهل العلم. يعني هدفنا ليس الهدف أن نعرف الحكم أو نخرج بالمعلومة، لا، ده في هدف تاني إن أربطك بإيه؟ بكلام أهل العلم عشان تعرف لما تقرأ لأهل العلم تعرف لغتهم تعرف مصطلحاتهم. لأن إحنا عارفين إن شبابنا وطلبة العلم تعلموا في المدارس وقرأوا بلغة الصحافة اللغة اللي بنقرأ بها في الكتب اللي تعلمناها ودخل مش عارف بكالوريوس ودخل ليسانس ودخل كذا. لكن اللغة اللي تعلم بها في الكتب لغة غير لغة الايه؟ غير لغة العلم غير لغة السلف. فلما بيجي يقرأ يقرأ جرايد كويس او زي الجن لكن لما يجي يقرأ كلام اهل العلم يجد بينه وبينها ايه؟ ها؟ متريس مش كده وموانع. ايوه موانع اتكلمت انت بأسلوب الأصولين هو. فنعود نعيد الكلام مرة أخرى. قال وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه. فأكثر العلماء ده كده الجمهور على أن انعقاد السبب مع وجود المانع انعقاد السبب اللي هو إيه؟ فمن شهد منكم الشهر مع وجود المانع اللي هو الحيض يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع. شو الإمام الشاطبي الأسلوب أسلوب علماء. قال وقال بعضهم ممكن حد يكتب نفس الكلام ده بس برطرطة بقى مش كده وكلام قابل لحذف 99% منه مش كده ولا لا؟ انظر إلى التراكيب. يقول وقال بعضهم بعض أهل العلم انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له يبقى ما بقاش واجب عليها فلا يوصف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. ثم يعود فيقول على قول الجمهور القول الأول إنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وإن منع منه مانع فالفعل الثاني قضاء للأول صح لأنه انعقد الوجوب ولكنها منعت من أداء العبادة في وقتها الذي وقته الله وإن وقع كان حراما فيجب عليها أن إيه لأنه وجب عليها بانعقاد السبب ها مع وجود المانع مش كده ولا لا من الفعل واضح. فلما فرض عليها ووجب الحكم فإن أوقعته في ذلك الوقت كان حراما ولكنها ها تقضيه بعد زوال، مش بعد الخروج الوقت، بعد زوال الايه المانع. وطالما زال المانع خرج الوقت، لانه معيار مش ممتد، ده على قدر العبادة. ما يقدرش انها تقول لك ايه ما ادركته في رمضان، لان رمضان كله ظرف، مش كده ولا لا؟ زمان للايام كلها للصوم، فمش هتقضي بالليل، يبقى لابد ان يكون القضاء بعد خروج شهر ايه رمضان، خروج الوقت. قالوا على قول الجمهور انه يكفي في اطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببي وان منع منه مانع، فالفعل الثاني قضاء للاول. وعلى قول من قال انه لا يطلق عليه اسم الوجوب، فالفعل الثاني اداء بامر جديد وليس قضاء للاول. وخذوا بالكم، كان من الممكن ان اجعل اليوم مسألة بعنوان او بترجمة او نترجم لها بهذه الترجمة، اللي هي ايه؟ هل القضاء بامر جديد ام بالامر الاول؟ ولكن وجدت ان المؤلف جعلها في باب الامر او في كتاب الامر، لما نأتي للامر تبعا للامام ابن قدامة المقدسي. فهل القضاء بامر جديد ام بنفس الامر الاول؟ هذه مسألة تختص بالامر، لا علاقة بباب الايه، احنا عندنا كتاب اسمه او باب اسمه باب الامر والايه والنهي، مش كده ولا لا؟ نعم. قال وفرق بعض العلماء بين النائم والناس والمسافر وبين الحائض، فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن في بقى من العلماء، هل العلماء هنا جعلوا الجميع يحكم عليهم بحكم واحد، الحائض مثل المسافر مثل النائم مثل الناسي، ولا احنا قلنا في قولين في المسألة، في بقى قول ثالث فرق، وده قول المحققين من المالكية. قال وفرق بعض العلماء بين النائم والناس والمسافر والحائض وبين الحائض، فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب، ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب، وأما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب، فصوم الحائض عدة من أيام أخرى، على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء. واضح؟ وذكر ابن رشد في المقدمات أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية، وعليه درجة المراقي مراقي السعود. قال وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رده المؤلف. المؤلف مين؟ ابن قدامة، لأن هذه المذكرة حاشية على الروضة. وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتاه من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رده المؤلف. ابن قدامة خد بقول مين؟ الجمهور. وخالف الطائفة الأخرى. قال ابن قدامة بينقل عنه، خدوا بالكم عشان هيناقش الإمام الشنقيطي الأدلة، بيقول إيه؟ قال ابن قدامة وهذا فاسد قول هؤلاء الذين قالوا إن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء، فاسد لوجوه ثلاثة. واحد، ما روي عن عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. يبقى حديث عائشة هنا حجة ولا مش حجة؟ حجة بجد؟ صحصحوا بقى. فاتت دي ابن قدامة، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ ولذلك احنا ركزنا على ان القضاء في لغة الشرع شيء، والاصطلاح اعرفوا الفرق بين اصطلاحات اهل العلم وكلام الشرع واصطلاح الشرع ولغة الشرع. نعم. اثنين، قال لا خلاف انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينوون القضاء، يعني في اجماع من اهل العلم ان الحائط تنوي الايه والناسي والنائم ينوون القضاء. ثلاثة، أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده إلى آخر رد الشيخ الشنقيطي. وقال إيه؟ هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك. الوجه الأول منها لا دليل فيه. ليه؟ قال لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعده. شوف الكلام، يبقى احنا كان مهم ان احنا نقرأ الكلام ولا لا بنستفيده. نعم، يبقى الوجه الاول وجه ضعيف. ليه؟ علشان الاصطلاح، كيف نحمل كلام عائشة ها باصطلاح الاصولين المتأخر عنها بقرون عديدة؟ ينفع؟ ما ينفعش. قال واما الوجه الثاني وهو الاجماع على انهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، بس من يثبت ان هناك اجماع في المسألة؟ دليل قوي، بس مين يقول ان في اجماع؟ جلس اجماع ده ازاي؟ مش كده ولا لا؟ ايه الدليل على هذا الاجماع؟ مش كده؟ قال مع ان بعض اهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا انه لم ينعقد فيه اجماع، وانه لا مانع من قصد الحائض الاداء بامر جديد. واخدين بالكم؟ لان فعلا من يستطيع هنا ان ياتي وان يصحح هذا الاجماع؟ اجماع وتلزم به الناس غايه الامر انك لا تعلم مخالفا وقد وجد وعلمه غيرك، فكان ماذا؟ ولذلك قال الامام احمد من ادعى الاجماع فقد ايه؟ كذب. ما يدريهم لعلهم ايه؟ اختلفوا. فاكرين لما اتكلمنا عن الاجماع قديما وبينا ان الاجماع لا يكون ابدا الا في الايه؟ في الامور المعلومه من الدين بالضروره، صح؟ فاكرين ونقلنا كلام الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وائمه والامام ابن تيميه من قبلهم والامام ابن القيم والامام ابن حزم في كتابه الاحكام، فاكرين الكلام ده ولا الوجود غيرت؟ نعم. يقول والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء، قال وعليه اي الخلاف في ذلك، قال والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء، وان منع من تمام الوجوب مانع كالحيض، هو مراد المؤلف. يبقى المؤلف خد بقول مين؟ الجمهور. قال يكمل كلامه بقى، بيقول ايه بقى الامام في المساله؟ احنا عندنا مسالتين لم نوافقوا فيهما او دليلين. الدليل الاول قول عائشه، وقلنا الاصطلاح مخالف، نعم، انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينوون القضاء، هذه مساله لا يستطيع احد ان يثبت الاجماع فيها. قال ثلاثه ان العباده متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعدها. كلامه هنا قوي جدا فعلا. ولا يمتنع وجود العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها، لا يمتنع وجوب العبادة في الذمة، ايه اللي يمنع انها تبقى في ذمة المرء منا بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها؟ فان زال التعذر فالسبب موجود، مش كده ولا لا؟ قال كما في النائم والناس وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها، وهذا واضح كما ترى. والمسألة الخلاف فيها كما ترون خلاف إيه؟ لفظي كما رأيت. واضح؟ يبقى احنا هنا تكلمنا في مسألة الأداء والإعادة والقضاء. بعد ذلك نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن العزيمة والرخصة. واضح؟ نتكلم عن العزيمة والرخصة. المسألة السادسة الرخصة والعزيمة. قال وفي هذه المسألة جانبان، الجانب الأول العزيمة وهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، وذلك يشمل الواجب والمندوب والمحروم والمحرم والمكروه والمباح، إذ الجميع حكم ثبت بدليل شرعي. والأصل والعمل بما ثبت بالدليل الشرعي، إذ لا يجوز تركه إلا إذا وجد معارض أقوى مما ثبت بالدليل الشرعي، فيتعين في حالة وجود المعارض الأقوى العمل به وترك ما ثبت بالدليل الشرعي، وهذه الحالة هي الرخصة. فيشترط إذن في العمل بالدليل الشرعي عدم المعارض الراجح له. هنا ينقل عن روضة الناظر وعن شرح الكوكب المنير وعن نزهة الخاطر العاطر لابن بدران، وفاته أن ينقل عن الإمام الشنقيطي في المذكرة، وفيه كلام نفيس يعني نريد أن نقف عليه إن شاء الله لنبين موضوع الرخصة والعزيمة بأوسع وأشمل مما ذكره المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الرخصة والعزيمة. العزيمة والرخصة أولا، هل هما من أقسام؟ الكلام ده خارج المذكرة عشان بس نوضح الأمر كمقدمة. هل العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي؟ تمام؟ المسألة دي محتاجين نوضحها، قد يكون الخلاف لفظيا لكن ينبغي أن تتضح أيضا. الأول، هل العزيمة والرخصة من أقسام الفعل ولا من أقسام الحكم؟ لأننا وجدنا أن الرازية وابن الحاجب قالوا إن العزيمة والرخصة من أقسام الفعل، يعني الفعل الذي يجوز للمكلف أن يأتي به إلا أن يكون عزيمة أو رخصة، فجعلوا الفعل هو اللي عزيمة والفعل هو اللي الرخصة مش الحكم. واخدين بالكم؟ ده كلام مين؟ الرازي وابن الحاجب. الجمهور قالوا لا، ده اللي يطلق عليه عزيمة أو رخصة الحكم مش الفعل، خلاف لفظي مظبوط. ثم اختلف الجمهور، هل الرخصة والعزيمة حكم، هي حكم ولا حكم شرعي ولا حكم وضعي؟ حكم تكليفي ولا حكم ايه؟ وضعي. حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ طيب، ذهب بعض أهل العلم كالآمدي والغزالي والشاطبي وابن قدامة إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي، وعليه صار من؟ ابن قدامة المقدسي، وعليه صار مؤلف كتابنا. فجعلها في الحكم الوضعي ولا جعلها في الحكم التكليفي؟ الأحكام التكليفية خمسة بس، إزاي هندخل فيهم العزيمة والرخصة؟ هقولك. المهم إن ذهب بعض أهل العلم إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي. ليه؟ قالوا باعتبار أن العزيمة ترجع إلى العزيمة، يعني إيه عزيمة؟ هنشرح معناها، لكن بترجع إلى إيه؟ إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين الحال العادي، مش الطارئ مش الاستثناء، الأحوال العادية للمكلفين سبب ما دام قلت سبب بحكم إيه؟ وضعي. جعلها الشارع، جعل الأحوال العادية الظروف العادية للمكلفين جعلها سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها. يبقى العزيمة دي الحكم الأصلي، لما يقول لك حرمت عليكم البيتة ده الحكم الأصلي، لكن لما يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، دي حالة إيه؟ استثنائية في المخمصة. هي الناس عايشة في مخمصة على طول؟ الحالة الطبيعية الأصلية الحالة العادية، لكن المخمصة المجاعة بتبقى حالة إيه؟ طارئة، مش كده ولا لا؟ فمن اضطر في مخمصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا. اسمع لي، لا يجوز ان الانسان يكفر بالله رب العالمين ولا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وان فعل ذلك فقد كفر، لكن الاكراه الا من اكره، يبقى حالة ايه؟ استثنائية. فبيقول لك هنا ايه؟ خدوا بالكم، العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي. قالوا ليه؟ قالوا باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها، واضح؟ لكن الرخصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة الاستثنائية غير العادية تكون سببا للتخفيف على المكلفين ورفع الحرج عنهم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشرع جعل الحالة الاستثنائية، الإكراه، المخمصة، الظروف دي الاستثنائية تكون سببا في رفع الايه؟ الحرج عن، مش كده؟ المكلف ورفع المشقة، ها، وإدخال التيسير والتسهيل والترخيص على الناس، واضح؟ يبقى دي حجة مين؟ من جعل الرخصة والعزيمة من الحكم الايه؟ الوضعي. واضح الكلام؟ كويس قوي. طبعا المؤلف هنا تبع هذا القول، واضح؟ تبع للإمام ابن قدامة. وبعضهم زي ابن الحاجب وابن السبكي والزركشي والعضد وغيرهما ذهب إلى أنهما العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي. قال لك ده الحكم التكليفي وجوب، استحباب، إباحة، كراهة، ها، تحريم، مش كده ولا لا؟ هندخل فيه الرخصة والعزيمة. قال لك مين قال إن الرخصة والعزيمة حكم غير الخمسة؟ ده هو وصف واسم لبعض الأحكام الخمسة. واخدين بالكم إزاي؟ قال واسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، اللي هو في الحالات العادية، اسم لما أوجبه الشارع أو حرمه الشارع زي الميتة أو تحريم سب الرسول عليه الصلاة والسلام، اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا على المكلفين ودفعا للحرج عنهم، والطلب والإباحة من أقسام الإيه؟ ها؟ الحكم التكليفي. وضحت المسألة ولا لا؟ طيب يبقى الرخصة، يبقى هنا الرخصة هي الأحكام التي شرعت للتخفيف مراعاة لأعذار المكلفين، ولولا هذه الأعذار لبقي الأمر على الحكم الإيه؟ ها؟ الأصلي. إذن الرخصة أحكام إيه؟ استثنائية، أحكام طوارئ، حكم في الطوارئ، حكم في الاستثناء، حكم في الظروف الاستثنائية الطارئة، مش حكم أصلي، ولذلك هو يستثنى من الأصل الكلي. سبب الاستثناء مراعاة الضرورة، رفع المشقة، رفع الحرج عن الناس، مش كده ولا لأ؟ دفعا للمشقة. واخدين بالكم؟ طيب العزيمة، قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: وأما العزيمة فقد عرفها، أنا معايا طبعا عشان ما تقولي صفحة كام، أنت خد الفهرس أحسن تشوفها في الفهرس، لأن أنا معايا طبعة المجمع، مجمع الفقه الإسلامي اللي هي مجموعة آثار العلامة الشنقيطي، فعندي صفحة 71، هتجد أنت الطبعات مختلفة، فأنت ارجع له هتجد الرخصة والعزيمة موجودين في الفهرس. قال: وأما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله: العزيمة في اللسان، يعني اللغة، القصد المؤكد، القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى العزم هو القصد المؤكد، يبقى ده التعريف اللغوي. قال: وعرفه ايضا في عرف حملة الشرع، يبقى عرف حملة الشرع اللي هو الايه؟ الاصطلاح، بقوله: فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة لدليل شرعي. وقيل قول اخر: ما لزم بإيجاب الله تعالى. ثم قال: والتعريف الاول اكمل، لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب. أنت لما تقول بقى لغة عزمت على كذا، عزما وعزما. يقال عزمت عزما وعزمت ايه؟ عزما بالضم، وعزيمة وعزيما بالتنوين. اذا اردت فعل الامر وقطعت عليه، امر مقطوع به. قال الشنقيطي والتعريف الاول اكمل، لان العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وكثير من اهل الاصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي. ثم قال واما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو بن كلثوم وسديا مثل حق العاج رخصة حصانا من اكف اللامسين. المهم يقصد يعني ان كلمة الرخص المقصود بها الايه؟ ها؟ النعومة واللين. فالرخصة لغة التسهيل في الامر والتيسير، التسهيل في الامر والتيسير. يقال ها رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا، وارخص ارخاصا. يبقى ارخص مصدر ايه؟ ارخاص، ورخص مصدر ايه؟ ترخيص. ما معنى هذا؟ اذا يسره وسهله. والرخصه في الامر خلاف التجريد، الكلام ده من اللسان ماشي والمصباح المنير. يبقى الرخصه عرفنا التيسير والتسهيل والنعومة واللين، ده في لغة العرب. قال وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر. استباحة المحظور، لو استبحنا المحظور مع عدم قيام الحاضر لكان هذا يعد ايه؟ نسخا. حرام ايه؟ مع عدم قيام الحاضر يعد، قولوا نسخا، لكن لا، ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليل. سبب التحريم قائم لكن استبحناه لوجود دليل، لوجود دليل اخر. الدليل ده بيتكلم عن حاله طارئه، وبيتكلم عن حاله ايه؟ استثنائيه. واخدين بالكم ولا لا؟ مش زي ما قلنا حرمت عليكم الميته، يبقى الميته حلال ولا حرام؟ حرام. طب جاءت حالة اضطرار، ما استبيحة، استبيحة أكل الميتة، استبيحة بدليل مع وجود الحاضر الأصلي، ولا غلط؟ لو كان الحاضر مش موجود واتنسخ يبقى مش رخصة، ده حكم منسوخ، مش كده ولا لأ؟ ده حكم منسوخ. يبقى هنا بيقول ايه؟ وعرفها باصطلاح اهل الاصول بانها استباحة المحظور، المحظور يعني الايه؟ المحرم، مني عنه، مع قيام الحاضر، اللي هو ايه الحاضر؟ الدليل على التحريم. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. قال وهذا التعريف الاخير الذي حكاه، يقصد مين؟ ابن قدامه، بقيل اجود من الاول، ومثاله اباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو اكل الميتة مع قيام الحاضر اي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من اجله، وهو ايضا ثابت على خلاف دليل شرعي هو حرمت عليكم الميتة، لمعارض الراجح كقولي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع له. يبقى ولذلك لما نيجي نقول ما استبيح، قلنا كده مع قيام سبب التحريم ودليله، يبقى استبيح اكل الميتة مع قيام سبب التحريم ودليلي. الدليل ايه؟ حرمت عليكم. طب والسبب؟ خبثها، لان العلة بتاعتها، لان الميتة ربنا حرمها ليه؟ لضررها. لكن لو زال الضرر زال التحريم، لم يزل التحريم رخصة، ولم يزل التحريم نسخا، وانما زال للايه؟ للعلة. كأن تتخلل الخمر، فإن خللت الخمر وأصبحت خلا يجوز شربها، بس مش بعمل الإنسان، تخللت، فإن تخللت يجوز استخدامها ولا لا؟ يجوز، مع قيام سبب التحريم لا طبعا. سبب التحريم إيه؟ انتهى، لأنها زالت. والاستحالة مغيرة للعين، غيرت العين، فأصبحت الخمر إيه؟ خلا، والتحريم كان للإسكار، فزالت العلة. واخدين بالكم؟ فالميتة لو زال خبثها لكنه لم يزل، وإنما ها جاز للإنسان أن يأكلها دفعا لخطر أكبر من خبز الميتة، ألا وهو الإيه؟ الحياة. هيموت مش هيموت. ولذلك أنت عندك للعلماء ذكروا قضية المقاصد وجعلوا أعلى شيء الدين يليل إيه؟ النفس، مش كده ولا لأ؟ ثم ها العقل، ثم وهكذا ترتيب، عشان لما يتعارض شيء هيضر المال مع شيء يضر النفس أيهما يقدم. ولذلك المقاصد هنا توضح العلم بالمقاصد. ولذلك المفتي والمتكلم في دين الله ينبغي أن يكون على دراية بمقاصد التشريع. فيقول: ومن أجود تعاريف الرخصة، بقى اسمع أجود التعاريف، نعرفها به بعض أهل الأصول من أنها، ولم يذكر اسمه، وإنما هذا هو تعريف ابن السكي رحمه الله، يقول: هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة. الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة، لازم تكون الرخصة تسهيل وتيسير، ما ينفعش الرخصة تكون إيه؟ لأنها معناها تيسير وتسهيل ولين ونعومة، فما ينفعش إنه يرخص لك من المباح للحرام، ما يحرمش عليك ما كان مباحا، ما يوجبش عليك ما كان مندوبا، وتقول مش دي رخصة، ما تبقاش رخصة، يبقى نسخ للحكم. واخدين بالكم؟ قال: هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر، لأن حالة طارئة استثنائية، لعذر اقتضى ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي. مع قيام إيه؟ سبب الحكم. شو بقى هيشرح التعريف فيقول إيه؟ فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس. يعني الشيء اللي هو الحكم الشرعي الذي يغير، الحكم الشرعي الذي لم يغير الثابت، زي مثل بقية الأحكام التي لم يدخلها ترخيص، مثل حكم الصلوات الخمس، مش كده؟ وخرج بالسهولة الذي غير من صعوبة إلى سهولة، نحو حرمة الاصطياد بالإحرام، ولما حرم عليك ها وحرم عليكم الصيد ما دمتم حرما، دي رخصة؟ لا، ده حكم إنشائي خاص بإيه؟ بالمحرم، مش كده ولا لا؟ قال: وخرج لما قال الذي غير، يدخل فيه الحكم الشرعي الذي غير، يدخل فيه وحرم عليكم إيه؟ ها؟ صيد البر ما دمتم حرما. قال لك: لكن أما قال غير من صعوبة إلى سهولة، من خرج إيه؟ ها؟ حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. ولذلك بمجرد انتهاء الإحرام هتعمل إيه؟ ها؟ سيعود الحل كما كان. يبقى التحريم ده كان في ذلك الوقت لم يكن رخصة، ولكن ده تكليف شد، لأنه تكليف أشد وأصعب، فما بقاش رخصة. شفت خرج إيه؟ أنت من الممكن تقول: طب ما هو حالة اضطرارية، حالة استثنائية، حالة طارئة، حالة الإحرام. يقول لك: لا، ده في حالة الإحرام، هو أنت وأنت في الصلاة يحرم عليك أن تأكل أو تشرب، تقول دي رخصة؟ لا، مش رخصة، ما غير، ولكن الأمر هنا إيه؟ خاص بهذه العبادة، مش لرفع الحرج ولا لدفع الإيه؟ المشقة على الناس، بقينا صعب عليه احتراما للإيه؟ ها؟ لشعائر الحج. فقال: وخرج بالسهولة نحو حرمة اصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. قال: لأنه تغيير من سهولة إلى إيه؟ صعوبة. وكذلك الحدود والتعزير تغيير، ولكن فيها إيه؟ صعوبة، حدود وتعزير، مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. مع تكريم أي إكرام الآدمي، أي أن إكرام الآدمي حق له، فتغير هذا الحق بصعوبة وهي التعزير وإقامة الحد، فكيف يكون رخصة؟ فليس برخصة. واضح الكلام؟ يبقى الرخصة ها الحكم الشرعي ها الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر تقييد تاني. قال: وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، وممكن يغير من صعوبة لسهولة، ولكن ليس لعذر كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث، إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة إصطلاحا لأنه لم يكن لعذر إيه؟ جديد، ما فيش عذر جديد نشأ، وإنما هو تخفيف من الرب سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ على الكل، لكن الرخصة لعذر لأنه جاي يزول، مش كده ولا لا؟ عند عدم العذر. وركزوا في اصطلاحات أهل العلم، وكذلك واحترز به أيضا من التخصيص، فإنه تغيير لكن ليس بعذر. أما يخصص حكم من الأحكام يعني يحرم شيئا عاما ثم يخصص، هذا التخصيص يعد تخصيص، هذا التخصيص والتغيير يعد تخصيصا ولكنه ليس لعذر. ثم قال مع قيام سبب الحكم الأصلي، خرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ كالآثار والأغلال التي كانت على السابقين ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا، للتيسير وللتسهيل، لكن ده الحكم ده ايه؟ نسخ. هل قام سبب التحريم؟ لا، سبب التحريم منسوخ، كان على الأمم السابقة، مش كده ولا لا؟ فهذه البعض سماها رخصة، لكن عند التحقيق ليست برخصة، لأن الرخصة بتبقى ايه؟ بتبقى بسبب عذر، ولا ينطبق عليها حكم النسخ على ما كان في الأمم السابقة. قال وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ، كإيه تاني من ضمن النسخ؟ كتغيير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط، المنصوص في أخريات الأنفال، الحكم الموجود في سورة الأنفال، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين، وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله، غسل العضو المقطوع، يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة. لماذا؟ قال لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله، وقد زال هنا بقطع، زال المحل، واحد كان له رجل قطعت، سلمنا الله وإياكم، نسأله أن يعافي يعني إخواننا، حينما يقطع يبقى زال عنه غسل هذا العضو، زالت لماذا؟ لعدم وجود المحل، مش كده ولا لا؟ لعدم وجود المحل. طيب قال وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث اللي هو ابن قدامة أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة. إباحة التيمم مع إن الإنسان موجود الماء ولكن يستطيع أن يستعمل الماء، بيقول أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء يقدر يستعمله، مش كده؟ لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا تسمى رخصة. واضح؟ يعني معنى كده إنسان الماء يشترى ومش قادر يشتريه، سعره غالي في مكان ما، بعض الناس استغلت في الحاجة فتمن الماء غالي ومحتاج يتوضأ فيتيمم، هذه رخصة. أو لمرض يستطيع أن يستخدم الماء بس هيضره، هذه رخصة. لكن الأشنع أصلا هذه ليست رخصة، مش كده لا؟ قال فلا تسمى رخصة لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل، هنا الماء مش موجودة، فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. واضح الكلام؟ قال والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، يعني هو واجب عليه أن يأكل لإحياء نفسه، ولكن سموا إباحة الميتة للمضطر رخصة. قال لأن الرخصة قد تجب كما هنا، هل الرخصة من الممكن أن تكون واجبة؟ ولذلك هنقول سؤال، هل الرخصة تخضع للأحكام الخمسة ولا الرخصة مباحة؟ وجدنا أن الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه ذكر أن الرخصة مباحة، ذكر أن الرخصة إباحة، فظن بعض الناس أن هنا يخالف الجمهور، لأن جمهور أهل العلم يقسمون الرخص إلى الإيه؟ الأحكام الخمسة، فيقولون رخصة واجبة ورخصة مندوبة. يعني أنت لما تيجي تنظر هنا للرخص، مثلا رخصة أكل الميت للمضطر، إن شرف الإنسان على الموت وجب عليه. طب ما يبقى بقت الرخصة هنا وجبة. طيب إنسان آخر أكره على النطق بكلمة الكفر، يصبح النطق بكلمة الكفر حكمه إيه؟ مباح ولا مندوب ولا واجب ولا حرام؟ حرام لا، لكنه مباح بالنسبة له، مش كده ولا لا؟ طيب الذي أكل من الميتة كان أكله من الميتة إيه؟ واجب. طب لو لم يأكل حتى مات يأثم لأنه قتل نفسه. طيب لو الآخر الذي أكره على النطق بكلمة الكفر صبر حتى قتل، يؤجر شهيد في الجنة، أيوم أفضل؟ من امتنع أم من قبل الرخصة؟ من امتنع، مش كده ولا لا؟ من امتنع عن النطق بكلمة الكفر حتى قتل هذا أدرك الشهادة، والآخر عمل الرخصة، واضح ولا لا؟ طب ما يدي رخصة ودي رخصة، بقى عندي رخصة، ها؟ بقى عندي رخصة ايه؟ واجبة ورخصة مباحة مش مندوبة. يا راجل ده اللي ياخد اجر اللي ما عملش بالرخصة، اللي ما عملش بالرخصة، اللي مات شهيد، لكن اللي عمل بالرخصة عمل بالرخصة مباح. ولذلك بيقول بعض اهل العلم ان النطق بكلمة الكفر ليس مباحا اصلا، لان القرآن ما قالش مباح، وانما قال الا ايه؟ من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى معنى ذلك انه قالوا هذا ليس من باب الاباحة، لان سب الدين او سب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون مباحا، غاية الامر انه رفع عنه العقاب. يبقى الاكراه كان مانعا من موانع العقاب وليس سببا للإباحة، واخدين بالكم ولا لا؟ الإكراه هل هو سبب للإباحة كما كانت المخمصة سببا لأكل الميتة؟ هل يستويان؟ المخمصة كانت سببا للإباحة صح، لكن الإكراه كان مانعا من موانع العقاب، واخدين بالكم ولا لا؟ كان مانعا من موانع العقاب فلا يستويان. واضح الكلام ولا لا؟ تمام. ثم اذا جئنا الى الصيام في السفر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الايه؟ في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، ومع ذلك صام هو في السفر، فوجدنا ان فعله هو الصوم، ففهمنا ان قوله ليس من البر الصيام في السفر لمن كان الصيام يضعفه ويجعل الأمر مشقة، ويجعل الناس يشتغلون ويخدمونه وهو نائم، فقال ليس من البر، قال لمن هذه حالته ليس من البر الصوم في السفر، أما هو فقد فمن وجد في نفسه قوة وأتني لا شيء عليه. يبقى هنا الصيام في السفر قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الرخصة مباحة. الإمام الشاطبي رحمه الله عليه بيقول ده الأصل في الرخصة الإيه؟ الأصل في الرخصة الإيه؟ الإباحة. والجمهور يقولون بل تنقسم إلى خمسة. لا، بعض العلماء يقول أبدا، المسألة خلاف لفظي. ليه خلاف لفظي؟ قالوا لأن كونه، أو لأن كونه بقى مش كده ولا إيه؟ لأن كونه هذه الرخص كان أحدها واجبا وكان بعضها، هذا ليس لكونها رخصة، وإنما جاء الوجوب وجاءت ند وجاءت الكراهة من أدلة خارجة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الرخصة كرخصة يأتي في القرآن فلا إثم عليه، يأتي في القرآن لا جناح، فالأصل في الرخص الإباحة وكونها تتحول من مباح إلى حكم آخر هذا من دليل خارجي. ولذلك لما نأتي على مسألة أكل الميت للمضطر نقول لأنه هيموت، ومسألة النفس والمحافظة على النفس أصل من الأصول، مش كده ولا لأ، ومن مقاصد التشريع. نكتفي النهاردة علشان أنا كان النية أن أكمل الرخصة، لكن في بعض أشياء في الرخص والعزيمة نؤجله علشان تبقى العقول مستوعبة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فنقف إن شاء الله على هذا الأمر، على قراءتنا لكلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه اللي هو قال فيه، وقد ذكر المؤلف في هذا المبحث أن إباحة التيمم، ونعيد ما كنا بصدده في اللقاء القادم إن شاء الله في الدرس القادم، علشان بس تبقى مسألة الرخصة والعزيمة، مش عاوزين نخرج من باب غير وإيه إخواننا استوعبوا. إحنا كنا نتكلم المفروض الدرس القادم عن التحسين والتقبيح، لأن هنتكلم عن الحاكم الدرس القادم المفروض الإيه؟ الحاكم، مش كده؟ وطالما هنتكلم اللي هو لوازم الحكم الشرعي، المطلب الأول الحاكم، المطلب الثاني التكليف، فكنا هنتكلم عن التحسين والتقبيح. فبإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما كنا بدأناه، ثم نجعل مقدمة للتحسين والتقبيح في الدرس القادم على أن نكمل فيه الدروس القادمة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام.